الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال سماحة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى ونفعنا بعلمه والمسلمين في رسالته إتحاف أهل الإيمان بدروس شهر رمضان، فصل: من يعذر بترك الصيام في شهر رمضان وماذا يجب عليه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. كنا في هذه الرسالة القيمة التي جمعها شيخنا العلامة الجليل شيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ومتع به على عمل صالح، وجزاه عني وعنكم وعن كل مسلم خير ما جزى به عباده الصالحين. كنا في لقاء ماضي في مسجد من المساجد في بيت من بيوت الله عز وجل، أتينا على فصل من فصول هذه الرسالة القيمة، ثم لما رأينا أن الحاجة قد تكون أهم وأعظم في هذا المسجد المبارك، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك أن فيها أحكاما جليلة ومسائل يحتاجها المسلم، يحتاجها طالب العلم، وفيها كذلك فوائد كثيرة، وفيها ترغيب وترهيب، فيها خير كثير، وشيخنا عني بها عناية تامة وفقه الله منذ سنين بعيدة، ألف وفقه الله في أوائل عمره، وقرأت عليه مرات عديدة في الرياض وفي الطائف وفي مكة في المسجد الحرام في دروس خاصة، وربما في المسجد الحرام نفسه، ثم فيما بعد أضاف إليها إضافات هامة متعلقة بالأحكام. وغالب ما يرجحه شيخنا هو ما كان مشهورا في مذهب الإمام أحمد رحمه الله كما سيأتي، ولكن كما أشرنا إليه فيها أحكام كثيرة. هذه الرسالة ليست مقتصرة على الترغيب والترهيب كسائر بقية المؤلفات في أحكام الصيام، إنما فيها أحكام هامة يحتاجها المسلم ويحتاجها طالب العلم في مقام صومه الواجب، صوم رمضان. ولما كانت بهذه المثابة وكان مؤلفها شيخا جليلا عالما كبيرا من الله عليه بالعلم، من الله عليه برسوخ القدم في الفقه وفي باب الاعتقاد، ولا سيما في توحيد العبادة كما أسلفنا في أكثر من لقاء في سيرته وفقه الله، ولما كتب الله له من القبول في الأرض، وكذلك نحسب أن الله كتبه له كذلك في السماء، فإني رأيت حقيقة وفاء لهذا الشيخ الجليل، وتقديرا لعلمه ولمنزلته بين الناس وفي هذا العلم ورسوخ قدمه، رأيت أن أنقل هذا الدرس من ذلك المسجد من مساجد المدينة النبوية إلى مسجد نبي عليه الصلاة والسلام، رغبة في هذا الخير الذي دونه شيخنا في هذه الرسالة حتى يعم به النفع، ونفعها قد عم بحمد الله منذ سنين. هي رسالة مشهورة قرأت عليه كما ذكرت لكم في أوائل تأليفها، ثم فيما بعد كذلك حين زاد عليها، وطبعت طبعات كثيرة، وأفضل طبعة لها فيما مضى هي تلك الطبعة التي عنيت بها جامعة الإمام محمد بن سعود قديما، فإن الشيخ وفقه الله حين ألفها بادرت الجامعة في قسم المطبوعات والبحث العلمي، بادرت إلى طباعتها، وانتفع بها الناس كثيرا، ولا سيما في شهر رمضان، ذلك كما قلنا أنها حوت أحكاما فقهية وترغيبا وترهيبا. ثم بعد ذلك كما قلنا أضاف إليها شيخنا شيئا طيبا من الفوائد الفقهية والأحكام الفقهية وجاءت بهذه المثابة. وبحث بعض الفضلاء عن طبعات لها في الأسواق في هذه الأيام وأظن أنها نادرة، ذلك أن كل ما طبع منها قد فرغ من الأسواق، لأنها رسالة عظيمة نافعة وهي مختصرة كذلك، يأتي عليها طالب العلم ويستفيد، ويأتي عليها العامي ويستفيد، ويأتي عليها كل مسلم ويستفيد منها، والحمد لله كتب الله لها القبول والحمد لله. وأحسب أن هذا لصدق نية شيخنا وفقه الله، ليس في هذه الرسالة فحسب بل في جميع مؤلفاته، فإن الله سبحانه وتعالى كتب لها القبول والنهي، ولا أحسب هذا إلا أن الله من عليه بصدق النية في التأليف، كما صح عن مالك رحمه الله الإمام الجليل، فإنه حين قيل له إن الموطئات قد كثرت يا أبا عبد الله، يعني في زمنه، ذلك أنه ألف الموطأ رحمه الله في زمنه، وألف مع الموطأ مع موطئه موطئات كثيرة، فقال دعوها فإنه لا يبقى منها، أو قال لن يبقى منها إلا ما ابتغي به وجه الله، وصدق رحمه الله، فإن كتابه هو أشهر كتاب من هذه الموطئات لحسن نيته رحمة الله عليه في التأليف. فهكذا فيما نحسب شيخنا وفقه الله، نيته فيما نحسب، والله حسيب جل وعلا أنها نية صالحة أراد بها نفع إخوانه المسلمين وأبنائه المسلمين، ولم يرد بها تكثرا أو تطلعا إلى منصب أو مال أو شهرة فيما نحسبه، وإنما أراد بها وجه الله جل وعلا والدار الآخرة، والجزاء من جنس العمل كما هو معلوم. جزاه الله سبحانه وتعالى بهذا القبول في هذه المؤلفات النافعة، وكما أسلفنا أتينا عليها في لقاء واحد في الجمعة الماضية في إحدى المساجد، ثم تيسرت لنا نقل هذه الرسالة، تيسر لنا نقلها إلى هذا المسجد المبارك رجاء عموم نفعها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا وله القصد، وأن يجزيه عني وعنكم وعن كل مسلم وعن كل مسلمة، بل وعن الإسلام عموما، خير ما جزى به عباده الصالحين. نسأل الله جل وعلا لنا وله ذلك. ونشرع الآن في التعليق على ما نحن بصدده من الأحكام الفقهية، فإن الشيخ وفقه الله جمع فيها كما قلنا قبل قليل أحكاما فقهية وترغيبا وترهيبا. ولما كان الوقت ضيقا، أعني أن هذا اللقاء إنما هو في كل جمعة، وربما فات الشهر علينا كله ولم نأتي على شيء منها بالكثير، اقتصرنا على الأحكام، على الفصول التي فيها الأحكام الفقهية، ثم بعد ذلك ننتقل إن شاء الله إذا تبقى شيء من الوقت إلى ما نحن بصدده إذا فرغنا من كلام شيخنا وفقه الله ومن هذه الرسالة، ننتقل إلى باب أو بابين من جامع الإمام أبي عيسى الترمذي، أيضا لضيق الوقت في موعده نستغل شيئا من آخر وقت هذا اللقاء لشرح بابين أو نحو ذلك من أبواب جامع الإمام الترمذي رحمة الله تعالى علينا.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فصل. من يعذر بترك الصيام في شهر رمضان وماذا يجب عليه؟
نعم، هم أهل الأعذار، هذا الفصل عقده الشيخ لبيان أهل الأعذار الذين يعذرون في الصوم الواجب، وهم ستة أصناف كما سيأتي. نعم.
الحمد لله رب العالمين، شرع فيسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، أما بعد. فإننا نبين الذين يجوز لهم الإفطار في شهر رمضان وماذا يجب عليهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. في هاتين الآيتين الكريمتين وجوب الصيام على كل مسلم بالغ عاقل خال من الموانع أدرك شهر رمضان، فيلزمه الصيام أداء في شهر رمضان أو قضاء إن لم يتمكن من الصيام في رمضان لعذر من الأعذار الشرعية. وأصحاب هذه الأعذار الذين يرخص لهم في الإفطار هم: أولا، المريض الذي يشق عليه الصيام.
نعم، هذا هو الصنف الأول من أهل الأعذار الذين يعذرون بالصوم أداء لا قضاء، لما يجب عليهم القضاء يعذرون بترك صوم رمضان في يومهم أو في أيامهم ثم يقضون، وهو المريض الذي يشق عليه الصوم أو يحصل عليه زيادة المرض مع الصوم أو يتباطأ البرء مع الصوم، فهذا بإجماع العلماء يجوز له الفطر، يباح له الفطر في نهار رمضان لهذا المرض، لقوله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، يعني يقضي، فعدة من أيام أخر. دلت هذه الآية على أن من هذه حاله يجوز ويباح له الفطر في نهاية رمضان مع القضاء فيما بعد إذا كان قادرا على قضاء ما فاته. وأجمع العلماء فيما حكاه ابن قدامة وغيره على هذا، أجمعوا على أنه يجوز له الفطر في نهاية رمضان، ولا خلاف، لا خلاف في هذا، إنما اختلفوا في ضابط المرض الذي يبيح الفطر كما سيأتي. بل نص كثير من الفقهاء على أنه يكره له الصوم مع المرض إذا شق عليه، وهذا قول قال به جماعة من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. وقال آخرون إنما يجوز له الفطر بلا كراهة إذا صام، لكن الصواب أنه يكره له مع المشقة ويحرم عليه مع تفاقم المرض، مع زيادة المرض يحرم عليه لأنه أضر بنفسه، والنبي قال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا إضرار، فإذا ألحق بنفسه مضرة حرم عليه الصوم، أما إذا ألحق به مشقة دون مضرة فقال بعض العلماء بل قال كثير منهم يكره له، لأنه ترك الرخصة، والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه، فهنا ترك رخصة رخص الله بها لعباده، فأصبح مكروها على اعتبار هذا المعنى. وقال آخرون إنما هو خلاف الأولى، ولكن الذي يظهر هي الكراهة، هذا مع المشقة دون الضرر، أما مع الضرر أو تباطؤ الشفاء الصواب أنه يحرم عليه الصوم. ويقاس أيضا على المريض الصحيح الذي يخشى على نفسه مرضا، فهذا داخل فيه الصحيح، يعني المعافى الذي يحصل مع الصوم مرض، فهذا كذلك يجوز له الفطر، يباح له الفطر باتفاق العلماء رحمهم الله بجامع العلة، لأن علة الإباحة في حق المريض هي المرض، وهي حاصلة في هذا الصحيح الذي يخشى مرضا مع الصوم، لكن تكون الخشية متحققة لا غلبة ظن، إنما يجزم أنه إذا صام مرضا من هذا الصوم فحينئذ يباح له الفطر، وإذا تحقق يقينا هذا المرض وأضر به حرم عليه الصوم كما قلنا في حق المريض. كل هذه أحكام تكلم عنها الفقهاء رحمهم الله وأطالوا النفس فيها في كتبهم. فالشاهد أنه يباح للمريض الفطر في الجملة بإجماع العلماء، وما كان من تفصيل فإن فيه خلافا كما رأيت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: أولا، المريض الذي يشق عليه الصيام فيستحب له أن يفطر أخذا بالرخصة، وذلك إذا كان الصوم يضره أو يؤخر برأه أو يضاعف عليه المرض.
وذلك إذا كان الصوم يضره، هذه الحالة الأولى التي يجوز للمريض معها الفطر، أو يؤخر برأه يعني يؤخر الشفاء، وهذه هي الحالة الثانية. والثالثة أن يزيد معه المرض، يتفاقم المرض مع الصوم، وهذه هي الحالة الثالثة. والرابعة هي المشقة التي أشار إليها شيخنا في أول عبارته. إذن هي أربع أحوال يباح فيها الفطر في حق المريض، أو لك أن تقول الضابط في المرض هو ذلك المرض الذي يشق معه الصوم، أو يتضرر معه الصائم، أو يتباطأ معه الشفاء، أو يزيد به المرض. فإذا تحققت أحد هذه الأحوال في حق المريض استحب له الفطر. وقال آخرون يباح له الفطر، كما رأيت من كلام شيخنا أنه رأى القول بالاستحباب إذا تحققت فيه أحد هذه الأحوال الثلاثة. فهذا هو ضابط المرض الذي يبيح الفطر، وهذا هو الذي عليه عامة العلماء رحمهم الله. وذهب بعض السلف رحمهم الله إلى أنه يباح له الفطر بكل حال مع كل مرض، حتى لو كان يسيرا، حتى لو كان وجع ضرس أو ألم أصبع، فإنه يصدق عليه وصف المرض. والله قال جل وعلا: فمن كان منكم مريضا، وأطلق قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قالوا إن الله أطلق المرض هنا، فجاز الفطر مع كل مرض حتى لو كان يسيرا، لكن هذا قول ضعيف. صواب أنه مع المشقة، المرض الذي يلحق معه مشقة أو ضرر أو تباطؤ الشفاء أو زيادة المرض أو زيادة الألم، فهذا نعم هو المبيح، وما سواه فالصواب أنه لا يبيح. بل توسع بعضهم قالوا إذا حصل به وجع رأس جاز له الفطر، لأنه داخل في مسمى الألم والمرض. وتوسع آخرون أيضا في مسائل أخرى أوسع من هذا، والصواب هو بالضابط الذي ذكره شيخنا فيما سمعت، وهو إذا كان هذا الصوم يحصل معه مشقة في حال المريض، أو كذلك يحصل معه ضرر أو تباطؤ الشفاء، فحينئذ يستحب له الفطر. وقال آخرون يباح له الفطر. نعم.
أحسن الله.
إذن هذا هو الأول من أهل الأعذار، هو المريض، يجوز له الفطر في نهار رمضان مع القضاء يقضي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ثانيا، المسافر الذي حل عليه شهر رمضان وهو في سفر.
نعم، هذا هو الثاني من أهل الأعذار، المسافر الذي سافر سفرا يضيح الفطر في نهار رمضان. وذكر شيخنا وفقه الله في هذه العبارة التي سمعناها الحالة الأولى من أحوال المسافر، وهي ذلك المسافر الذي يدخل عليه الشهر وهو في سفر، يدخل عليه شهر رمضان وهو في سفر، بمعنى أنه سافر قبل شهر رمضان ثم دخل عليه الشهر وهو في سفره، فهذا يباح له الفطر بإجماع العلماء فيما حكاه ابن قدم، فيما حكاه غير واحد من أهل العلم رحمهم الله. قالوا يفطر بإجماع العلماء إباحة، ولكن الصواب أن ليس فيه إجماعا، وهو أن بعض السلف قالوا يجب عليه الفطر. يروى عن بعض السلف، وأظنه يروى عن أحد الصحابة عن أبي هريرة أو غيره، قالوا يجب عليه الفطر، فإذا صام لم يصح منه هذا الصوم، ولكن هذا قول ضعيف. صواب أنه يباح له الفطر في السفر إذا كان قد أنشأ سفرا قبل حلول الشهر، بمعنى أن الشهر دخل عليه وهو في سفره، فهذا بإجماع العلماء أنه يفطر، يباح له الفطر، لما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ليس من البر الصوم في السفر، وأيضا لما سمعنا في هذه الآية أو كنتم على سفر فمن كان منكم مريضا أو على سفر، نص على المسافر فعدة من أيام أخر، فدلت هذه النصوص على إباحة الفطر له إذا سافر سفرا يسمى سفرا كما سيأتينا،
أو أنشأ سفرا في أثناء الشهر.
نعم، هذه هي الحال الثانية في حق المسافر. الحال الأولى كما قلنا هي ذلك المسافر الذي أنشأ سفرا قبل حلول الشهر وبقي في سفره، والحال الثانية أن يسافر في أثناء شهره، يسافر مثلا في اليوم الثاني الثالث الرابع، القصد أنه يسافر في أثناء الشهر، فهذا كذلك له الفطر في قول عامة العلماء رحمهم الله. عامة العلماء قالوا له الفطر لهذه الآية التي سمعناها، وذهب بعض السلف إلى أن عليه الصوم إذا كان أنشأ سفرا أثناء رمضان، استدلين بقوله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصمه، قالوا إن هذا شاهد للشهر، شهد بعض الشهر حضره يعني في أوله، فحينئذ وجب عليه الصوم. وأظن أن القائل بهذا هو عبيده السلماني رحمه الله، تابعي معروف، وأيضا قال به أبو مجلز كذلك تابعي معروف، فهو على كل قول قال به بعض السلف رحمهم الله، قالوا يجب عليه الصوم ويحرم عليه الفطر لأنه أنشأ سفرا أثناء رمضان، أما لو كان أنشأ سفرا قبل دخول الشهر فحينئذ له الفطر، هكذا قالوا، ولكن هذا قول ضعيف. الصواب أن له الفطر لعموم هذه الآية، فالله سبحانه وتعالى أطلق السفر في هذه الآية فجاز الفطر في حق كل مسافر. نعم. والحال الثالثة والشيخ لم يذكرها هي أن يسافر أثناء الشهر في أثناء اليوم، أن يسافر أثناء شهر رمضان في أثناء يوم الصوم ليس في الليل، فقال بعض العلماء له الفطر في هذا اليوم خاصة مع ما بعده، قالوا له أن يفطر هذا اليوم الذي سافر فيه، وقال الجمهور ليس له الفطر إنما يصوم بقية هذا اليوم، وهذا أظنه هو قول مالك الشافعي رحمهم الله في هذه المسألة، قالوا إذا سافر في نهار رمضان في أثنائه في أثناء الشهر فإن عليه أن يتم صومه، معللين بأنه اجتمع في حقه سفر وحضر والصوم عبادة، فقالوا حينئذ يقدم جانب الحضر على جانب السفر وهو وجوب الصوم. وأما الإمام أحمد فإنه ذهب إلى جواز الفطر قياسا على المسافر، وهذا هو الصواب، فإنه متى ما أنشأ سفرا حتى لو كان في آخر ساعة من يومه جاز له الفطر، حتى لو كان على طائرة في آخر ساعة من يوم صومه فإن له الفطر، والحمد لله مع القضاء كما قلنا قبل قليل، له الفطر مع القضاء، وإذا رأى أن يصوم لا حرج إذا لم ير عليه مشقة، لكن الأصل أنه يفطر ولا إثم عليه، خلافا لمن قال بأنه ليس له الفطر فإنه قول ضعيف. نعم.
قال: المسافر الذي حل عليه شهر رمضان وهو في سفر أو أنشأ سفرا في أثناء الشهر تبلغ مسافته 80 كيلومترا فأكثر.
نعم، هذا هو الضابط في المسافة التي يفطر بها الصائم على اختيار شيخنا وفقه الله، قال إذا سافر سفرا بلغ 80 كيلا، وأظن أن هذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله في مذهبه، وأيضا هو قول عامة الفقهاء رحمهم الله. والصواب أنه يجوز له الفطر بكل حال إذا سافر سفرا يصدق عليه وصف السفر حتى لو كان أقل من هذه المسافة، فما دام أنه سفر يصدق عليه وصف السفر فإنه يجوز له الفطر والحمد لله، ولا حرج في هذا. والدليل أن الله أطلق وصف السفر في الآية، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ولم يقيده بشيء جل وعلا، ودل على إباحة الفطر في مطلق السفر إذا كان سفر طاعة على الصواب من قولي الفقهاء، أما سفر المعصية فإنه لا يبيح الفطر. إذا كان سفر معصية، إذا سافر لمعصية أو تحيل به للفطر فلا يجوز، إذا تحيل بهذا السفر للفطر فلا يجوز حتى لو كان احتياطا. ونقول احتياطا لأن بعض المرضى الذين ربما تحرزوا من بعض أنواع المرض سافروا تحيلا على الفطر، فهذا لا شك أنه اجتهاد في غير محله، إنما يفطر في بلده والحمد لله. فالشاهد أن السفر يبيح الفطر إذا كان سفرا يطلق عليه وصف السفر، وكان سفر طاعة وليس سفر حيلة، إنما هو سفر طاعة. نعم.
فهذا المسافر يستحب له أن يفطر سواء شق عليه الصيام أو لم يشق.
نعم، لأن فيه خلافا، بعض الفقهاء قالوا يستحب له الفطر إذا شق عليه، وقال آخرون يستحب له الفطر بكل حال لأنه رخصة، وهذا هو الصواب. نعم.
وسواء كان سفره طارئا أو مستمرا كسائق سيارة الأجرة الذي يكون غالب وقته في سفر بين البلدان.
نعم، لأن هذا ربما أقام، الذي يكون معروفا مثلا بالأسفار لنقل البضائع أو نقل المسافرين أو نحو ذلك، فهذا يقيم، فكذلك يجوز له الفطر، لكن في السفر الجاد دون محل الإقامة إذا زادت الإقامة على 4 أيام كما سيأتي. نعم.
وإذا قدم المسافر إلى بلده أثناء النهار وجب عليه الإمساك بقية اليوم ويقضيه كما سبق.
نعم، هذه مسألة أيضا من المسائل، وهي في ذلك المسافر الذي يقدم من سفره أثناء وقت الصوم أثناء النهار. فالمشهور عند الإمام أحمد في مذهبه رحمه الله، وهكذا قال به أبو حنيفة، أن عليه البقاء في صومه، أن عليه أن يمسك ولا يبقى مفطرا، يمسك بقية يومه مع القضاء احتياطا. وذهب مالك والشافعي رحمهم الله إلى أنه ليس عليه الإمساك لأنه مسافر وأفطر، فلا حاجة إلى أن يمسك، لكن من قال بوجوب الإمساك قالوا حرمة للشهر، حرمة لشهر رمضان لأنه أصبح مقيما. والصواب أنه ليس عليه الإمساك والحمد لله، ولا احتياط في هذا، إنما يأكل لكن بلا أكل علانية، إنما فيما بينه وبين نفسه والحمد لله، ولا يجاهر حتى لا يساء الظن به في هذا المقام. أما في السفر فلا حرج، كان مسافرا يأكل علانية ولا حرج والحمد لله. نعم.
وإن نوى المسافر في أثناء سفره إقامة تزيد على 4 أيام يلزمه الصوم وإتمام الصلاة كغيره من المقيمين لانقطاع أحكام السفر في حقه.
نعم، هذه كذلك مسألة أخيرة، هي في ذلك الذي يسافر ويقيم، سافر مثلا من مكة إلى المدينة وهو مكي، وأراد أن يقيم بالمدينة 4 أيام فأزيد، فهنا له الفطر في السفر الجاد دون الإقامة، يعني إذا وصل المدينة يلزمه الصوم. لماذا؟ لأنه أجمع إقامة تزيد على 4 أيام، وجاء فيه أحاديث ضعاف أخذ بها عامة الفقهاء رحمهم الله. وقال آخرون إنما يفطر بكل حال ما دام أنه لم ينوي إقامة مطلقة، إنما إقامة مؤقتة حتى لو زادت على 4 فإن له الفطر، وهذا هو الأولى في هذا المقام، له الفطر والحمد لله إذا كانت إقامة بلا تحديد. أما إذا نوى إقامة طويلة للدراسة أو نحو ذلك فإنها تسمى إقامة مطلقة ليس له الفطر. لكن لو كان مثلا سافر إلى المدينة لمصلحة وأراد الرجوع في آخر الشهر أو نحو ذلك، وبقي 5 أيام 6 أسبوعا أو نحو ذلك، أو كان معتمرا، لا حرج، يفطر والحمد لله مع القضاء. وإن احتاط فصام فلا بأس، إن احتاط فصام مع الناس هذا أولى، لكن الأصل أنه يفطر والحمد لله. نعم.
وإن نوى إقامة 4 أيام فأقل،
كل هذا مبني على اجتهادات الفقهاء رحمهم الله، وفيه أدلة ضعيفة، هذه المسائل الدقيقة فيها أدلة، بعضها ضعاف وبعضها آثار وبعضها مراسيل وبعضها مبني على اجتهاد وعلى تأويل من الفقهاء رحمهم الله. نعم.
أحسن الله إليكم. وإن نوى إقامة 4 أيام فأقل، أو أقام لقضاء حاجة لا يدري متى تنقضي، فله الإفطار لعدم انقطاع أحكام السفر في حقه.
هكذا اختار شيخنا وفقه الله، وهذا هو المشهور عن أحمد في مذهبه رحمه الله في هذا، بل هو قول عامة الفقهاء رحمهم الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى ثالثا: الحائض والنفساء.
نعم، انتقل إلى النوع الثالث من أهل الأعذار، وهي المرأة إذا كانت حائضة أو نفساء، فإنه يحرم عليها الصوم بإجماع العلماء مع القضاء إذا تيسر لها، ولا خلاف بهذا. نعم.
الحائض والنفساء
وتخرج به المستحاضة، المستحاضة تصوم، إنما العذر هنا في حق الحائض التي نزل عليها دم الحيض أثناء الصوم، وهكذا من كانت نفساء بعد ولادة، فهاتان يحرم عليهم الصوم، وإذا صامتا أثمتا، إذا صام كل منهما أثم، وعليهما القضاء مع الاستطاعة. قال بعض العلماء إن ماتت إحداهما قبل القضاء مع القدرة وجب على وليها الإطعام مع القضاء، قال آخرون وجب عليه الإطعام دون القضاء في حق من تعذر عليها الصوم لحيض أو نفاس ثم ماتت قبل القضاء مع القدرة عليه، مع قدرتها على القضاء، أما مع عدم القدرة فلا شيء عليها والحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم.
وهذه يحتاجها الناس، يحتاجها المسلم مع أهله يعلمهم هذه الأحكام. نعم.
قال: الحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام مدة الحيض والنفاس، لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم.
نعم، يعني هذا واجب، لأنهما يؤمران، الحائض والنفاس واجب عليهما الإفطار، الصوم يحرم في حقها، ولا تحتاط، تقول أنا أحتاط، لا، لكن إذا ظهر أثر الدم لا مقدماته على الصواب من قولي الفقهاء رحمهم الله. نعم.
ويحرم على الحائض أن تصوم في وقت الحيض بالإجماع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ثبت بالسنة وإجماع المسلمين أن الحيض ينافي الصوم، فلا يحل مع الحيض أو النفاس، ومن فعله منهن حاله لم يصح منه، وهو وفق القياس، فإن الشرع جاء بالعدل في كل شيء، فصيامها وقت خروج الدم يوجب نقصان بدنها وضعفها وخروج صومها عن الاعتدال، فأمرت أن تصوم في غير أوقات الحيض، فيكون صومها ذلك صوما معتدلا لا يخرج فيه الدم الذي يقوي البدن الذي هو مادته، بخلاف المستحاضة.
نعم، لأنه ربما ضر بها الصوم، إذا صامت وهي بهذه المثابة ربما ضر بها، وحتى لو طالت الأيام والحمد لله، حتى لو كان النفاس في كل الشهر لا يضر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله رابعا: المريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه ويعجز معه عن الصيام عزا مستمرا.
نعم، هذا هو الرابع ممن يباح له الفطر، المريض الذي لا يرجى برؤ مرضه، عافانا الله من كل داء، فهذا عليه الإطعام الحمد لله، لأنه غير قادر على القضاء، والله قال فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا بمقدار نصف صاع من البر أو غيره وليس عليه قضاء،
لأنه غير قادر، ويطعم إما في أول الشهر عن كل أيامه أو في آخره أو في أثنائه، هو بالخيار. نعم.
أحسن الله إليكم. خامسا، الكبير الهرم الذي لا يستطيع الصوم، فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه.
نعم، هذا في حق الكبير، الشيخ الكبير، هو المرأة الكبيرة التي تكون عاجزة مع وجود عقلها معها، ما إذا زال العقل لا شيء عليهما. إذا كان معهما عقلهما كبيرا طاعنا في السن تعذر عليه الصوم، للكبر أو كبيرة في السن تعذر عليها الصوم للكبر ومعها عقلها حاضرا، فهذه على قول كثير من الفقهاء عليها الإطعام، يطعم عنها والحمد لله، كالحال السالفة قياسا على المريض الذي لا يرجى برؤه. وذهب مالك إلى أنه لا قضاء ولا إطعام، ليس عليه القضاء وليس عليه الإطعام، وهذا هو الأقرب. لكن بعض الفقهاء أخذوا بتفسير ابن عباس للآية في آية الصوم، صواب أن هذه الآية في حق الحامل وفي حق المرضع، أما في حق هذا المريض في حق هذا الشيخ فإنه ليس عليه شيء والحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله:
وإن أطعم عنه لا حرج، هو مقدار يسير، لكن هذه الفدية إنما تكون في حق المرضع وفي حق النفساء لأنهما قادرتان، أما هذا غير قادر، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فالفدية واجبة في حق القادر وعلى الذين يطيقونه، والله قال فدية طعام مسكين، وهذا غير طائق له فلا يكلف بالفدية، لكن من قال بهذه الفدية أخذ بتفسير ابن عباس لهذه الآية، قال إنها في حق الهرم وفي حق الحامل والمرضع، وقال بعض الصحابة إنما هي خاصة في الحامل والمرضع لأن الله قيده بالإطاقة، وهذا غير قادر عن الهرم، وهذا هو الأولى، هذا هو الذي يوافق قوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، فهذا عاجز فلا يخرج عنه، لكن إذا أخرج عنه وليه لا حرج والحمد لله، قدر يسير، وإلا فالأصل أنه ليس واجبا في حقه. نعم.
أحسن الله إليكم. سادسا، الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما من ضرر الصيام فإن كلا منهما تفطر.
نعم، هذا هو السادس من أهل الأعذار، وهو ما الحامل والمرضع، هما نوع واحد، اثنتان في نوع واحد لأن العذر واحد في حقهما، وهما اللتان خافتا على نفسيهما من الصوم أو على ابنهما إذا كانت مرضعا، لأنها إذا صامت ضعف اللبن في ضرعها فأضر بهذا الجنين بهذا المولود، فقالوا يباح لها الفطر مع الكفارة، يباح لهما الفطر مع القضاء والكفارة، والكفارة تكون في حق من خافت على غيرها على جنينها لا على نفسها، من خافت على نفسها عليها القضاء فحسب، ومن خافت على ولدها حاملا كانت أو مرضعة فإن عليها قضاء وكفارة فدية، وعلى الذين يطيقونه، هي قادرة، فدية طعام مسكين يعني مع القضاء، وهذا هو مذهب أحمد ومذهب جماعة من السلف رحمهم الله في حق هاتين المرأتين إذا خافتا على نفسيهما أو على ولدهما، فإن كان الخوف على نفسيهما فليس عليها إلا القضاء، وإذا كان الخوف على الجنين فإن عليها القضاء وعليها كذلك الفدية لهذه الآية. وذهب مالك رحمه الله إلى التفريق بين الحامل والمرضع، فقال إن الحامل إذا خافت على ولدها فلا شيء عليها إلا القضاء، أما المرضع فإن عليها القضاء مع الكفارة إذا خافت على ولدها، وعلل بأنها قادرة على استرضاعه من غيرها، علل بأن المرضع تستطيع أن تسترضع هذا الابن من امرأة غيرها، فحينئذ وجب عليها أمران، وجب عليها القضاء ووجب عليها الفدية. أما الحامل فإنها غير قادرة. هذا كله في حق من خافت على ولدها، انتبه لهذا التفصيل في كلام الفقهاء. فهذا هو مذهب مالك رحمه الله في هذه المسألة. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا شيء عليهما إلا القضاء بكلها، قال لا شيء عليهما إلا القضاء فلا فدية، لأن هذه الفدية إنما هي في حق ذلك الشيخ الكبير، أخذا ببعض بتفسير بعض الصحابة لتلك الآية، ولكن الذي يظهر أن عليها الفدية إذا كان الخوف على الولد على الغير، أما إذا كان على نفسها فليس عليها إلا القضاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فإن كلا منهما تفطر وتقضي قدر الأيام التي أفطرتها.
الحامل والمرضع. نعم، من أول هنا.
أحسن الله إليكم. قال الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما.
انتبه، إذا خافتا على نفسيهما ليس عليهما إلا القضاء. حاملا في بطنها جنين وخافت على جنينها من الصوم، نقول أفطري وليس عليك إلا القضاء. مرضع ترضع جنينا وخافت عليه انقطاع الحليب في ثديها، فنقول عليك القضاء مع ماذا؟ مع الفدية، لأنها خافت على غيرها. أما مرضع خافت على نفسها فقط هي دون جنينها ليس عليها إلا القضاء. حامل خافت على جنينها في رحمها دون نفسها عليها القضاء وعليها الفدية. هذا هو قول كثير من الفقهاء. وقال مالك لا، عليها الفدية إذا كانت مرضعا خافت على جنينها على طفلها، وما سوى ذلك ليس عليها إلا القضاء. وقال أبو حنيفة ليس عليها إلا القضاء بكل حال، سواء خافت الحامل أو المرضع على جنينها أو على نفسها. إذن هذه أقوال الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة، والجمهور هو التفصيل الذي ذكره شيخنا وفقه الله وهو الأقرب في هذه المسألة. نعم، حامل والمرضع.
أحسن الله إليكم. الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما من ضرر الصيام، فإن كلا منهما تفطر وتقضي قدر الأيام التي أفطرتها، وإن كان إفطارها خوفا على ولدها فقط أضافت مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. والدليل على إفطار المريض المزمن والكبير الهرم والحامل والمرضع قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كما فسرها بذلك ابن عباس رضي الله عنهما.
كما رأيت، هذه أحكام يذكرها الفقهاء رحمهم الله في مؤلفاتهم ويحتاجها المسلم. فالضابط في حق هاتين هو الخوف، هو خوف الضرر على النفس أو على الجنين في الرحم أو على الولد حال الإرضاع. أما مع عدمه فإنه واجب عليها الصوم، يجب عليها أن تصوم. إنما مع الخوف إذا خافت عليه نقصان الغذاء في الرحم أو حال الإرضاع تفطر والحمد لله وتقضي مع هذه الفدية والحمد لله. نعم.
قال الشيخ حفظه الله تعالى ما يحرم ويكره في حق الصائم.
انتقل شيخنا وفقه الله إلى فصل آخر وهي المحرمات والمكروهات في حق الصائم في نهاية رمضان، ماذا يحرم عليه وماذا يكره في حقه. نعم.
اعلموا أن للصوم آدابا تجب مراعاتها والتخلق بها ليكون الصوم متمشيا على الوجه المشروع لتترتب عليه فوائدة ويحصل المقصود منه ولا يكون تعبا على صاحبه بدون فائدة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. فليس الصيام مجرد ترك الطعام والشراب فقط، ولكنه مع ذلك ترك ما لا ينبغي من الأقوال والأفعال المحرمة أو المكروهة. ولكنه مع ذلك تركه
يعني أيضا يجب عليه أن يترك ما يكره في حقه من المكروهات، من اللغو والرفث والكلام الرديء، أو المحرمات من الغيبة والنميمة والسباب والفسوق وقول المحرم والنظر المحرم. يحرم عليه. الناس تساهلوا كثيرا في هذا أيها الإخوة، كثير من الناس تساهل في هذا المقام، في المحرمات، فيما يرى بالعين وفيما يسمع بالأذن بأسباب هذه الأجهزة المحمولة في جيوبهم، تسمعهم ما حرم الله وتريهم ما حرم الله، فما إن يفتح هاتفه إلا ويشاهد المحرمات أمامه، وربما عياذا بالله في بيت من بيوت الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ربما في أطهر بقعة في المساجد الفاضلة يشاهد المحرمات ولا يبالي، لا يبالي، ينظر إلى المحرم ولا يبالي، إلى الصور الرديئة ولا يبالي. فهذا يخشى عليه العقوبة، يخشى عليه نقصان هذا الثواب إذا استمر هذه المعصية. إنما الواجب عليه الحذر. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجل أن يقابل أخاه بأدنى كلام فيه بذاءة، إذا سابه أحد فليقل إني امرؤ صائم، لئلا يصدر منه شيء يحصل فيه نوع بذاءة في اللسان. فإذا كان هذا في حق أدنى أنواع البذاءة من اللسان، فهكذا يقال في حق الجوارح الأخرى من العين والأذن. فلا تشاهد ما حرم الله لا في الصوم ولا في غيره، لكن في يوم الصوم آكد. والأشد والأدهى أن عامة المسلمين استمرأوا هذا، استمرأوا المعاصي، وأصبحت كأنها أمور مباحة. يشاهد المعصية في شاشات ما يحمله من هذه الأجهزة، وتمر به هذه الشاشات، وربما عياذا بالله استمتع بها، وكذلك ربما ضيع أوقاته في مشاهدة هذه الأشياء التي تبث بلا فائدة. كل هذا خسران، وكله فيه نقص في حق الصائم في صومه. ليس القصد هو ترك الطعام ترك الشراب، إنما القصد هي التقوى، أن تتقي الله جل وعلا في صومك، في يومك وفي ليلك وفي كل وقتك. ولكن في وقت الصوم آكد، لأن له حرمة. لماذا أوجب الله الكفارة المغلظة في حق المجامع الذي جامع أهله، جامع زوجته التي تباح له بعد ساعات، ولكنه جامعها في وقت فاضل له حرمة عند الله سبحانه وتعالى، فأوجب الله عليه مع القضاء أوجب عليه كفارة مغلظة عظيمة في حق المجامع في نهاية رمضان، إذا جامع من تباح له، ربما بعد نصف ساعة تكون مباحة له، وربما كان أجرا له هذا الوطء إذا نوى به نية صالحة، لكنه في هذا الوقت بعينه أصبح جرما عظيما في الإسلام. لماذا؟ حرمة لهذا الوقت. فهكذا يقال في المحرم، هذا فعل أمرا مباحا في الأصل، المجامع الذي جامع أهله فعل أمرا مباحا في الأصل قبل الصوم، مباح له، بل هو ربما يكون فيه أجر له كما تقدم لنا في الحديث. أما هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله، ارتكب المحرم قبل الصوم وبعده، مشاهدة النساء السافرات أو العاريات أو استماع الغناء ونحو ذلك، هذا محرم بكل حال، في الصوم وفي غير الصوم هو حرام عليك، وأنت تأثم به إذا لم تتب إلى الله عز وجل. فكيف وقد جمعت بين خطيئتين، بين انتهاك حرمة هذا الشهر وبين النظر إلى ما حرم الله، وربما بين ثلاث خطايا وهي انتهاك مساجد الله، حرمة هذه المساجد، بيوت الله توضع فيها آلات اللهو في الجيوب ويشاهد فيها المحرمات في بيوت الله وفي شهر الله الفاضل وفي يوم صومك، ماذا بقي لك أيها المسلم من صومك؟ ماذا بقي؟ ما بقي إلا أن تطعم الطعام وتشرب الشراب، وهذا ربما كان أهون، ربما كان أهون عياذا بالله إذا استمر المسلم على هذه المعاصي، إذا استمر المسلم هذه المعصية، أعني مشاهدة المحرمات في الأوقات العظيمة المحترمة في الإسلام، واستمرأها، فإني حقيقة أخشى عليه الإثم الأعظم من ذلك الذي دعاه الجوع أو دعاه الهوى إلى الفطر بالطعام والشراب، لأن هذا ارتكب معصية بدافع، وذاك ارتكب معصية من خطوات الشيطان الآثمة العظيمة، نسأل الله العافية. فالواجب على أهل الإسلام أن يحفظوا صومهم مما حرم الله عليهم، مما حرم الله عليهم من المشاهدات المحرمة، من الأقوال البذيئة، من الاستماع إلى ما حرم الله عبر هذه الوسائل. وربما يزيد خطيئة الرابعة، وهو أنه يرن هاتفه وهو في صلاته، فانتهك حرمة الصلاة، هذا الهاتف فيه شيء من الموسيقى المحرمة، فظهرت هذه الموسيقى على مسامع المسلمين وهم في عبادتهم، فآذى عباد الله في عباداتهم وآذى نفسه في عبادته، وانتهك حرمة هذه الصلاة العظيمة، وانتهك حرمة المسجد، وانتهك حرمة الشهر، وأفسد صومه الإفساد المعنوي. ماذا بقي لك أيها المسلم؟ ماذا بقي؟ ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر بعد هذا الفعل؟ فواجب علينا أن نكون متناصحين في هذا المقام، وألا نسير مع الشيطان في خطواته، فإن الشيطان يهون المعصية على العباد حتى يأتي اليوم الذي لا يرون أنها معصية، ينقلب الناس، تنقلب أحوالهم، فيصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا، وقد وقع اليوم، أصبحت هذه الموسيقى في بيوت الله معروفا، بل في الصلاة الإمام يصلي والناس خلفه وربما يتلو القرآن المصلي، وهذا هاتفه يرن بهذه الأصوات البذيئة المؤذية. أين أنت من كلام السلف الصالح ومن كلام الفقهاء، بل من كلام نبيك عليه الصلاة والسلام، كفى بالصلاة شغلا، إن لفي الصلاة شغلا، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، ونص الفقهاء رحمهم الله على أنه يكره للإمام الذي يصلي بالناس، يكره له أن يرفع صوته في التكبير بقدر يزيد على إسماع المأمومين. انظر التكبير الذي يسمع به المأمومين، قال الفقهاء عنه يكره في حقه إذا زاد اعتلى صوته لئلا يفسد على الناس عبادتهم. فإذا كان في تكبير الله سبحانه وتعالى في الصلاة وهو واجب من واجبات، بل ربما هو ركن، إذا كان تكبير قيام، تكبير للدخول في الصلاة، فكيف يقال بالمحرم الذي يسمع من حوله في الصلاة؟ أليس هذا هو الإثم عينه؟ أليس هذا هو الخسران المبين؟ أليس هذا هو الاستمرار على معاصي الله؟ فالواجب علينا أن نقدر الأمر قدره، وأن نعرف أن هذا المنكر منكر، وأن هذا المعروف معروف، وألا نغفل عما عليه السلف الصالح من تعظيم هذا الشهر ومن تعظيم يومهم ومن تعظيم صومهم ومن حفظه، إنما يجب علينا أن نسير وفق ما ساروا عليه، نسأل الله لنا جميعا الهداية والتوفيق. نعم.
أحسن الله إليك. قال بعض السلف: أهون الصيام ترك الطعام والشراب، فإنه لا يتم التقرب إلى الله بترك الشهوات المباحة إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرم الله عليه في كل حال. والمسلم وإن كان واجبا عليه ترك الحرام في كل وقت إلا أنه في وقت الصيام آكد، فالذي يفعل الحرام في غير وقت الصيام يأثم ويستحق العقوبة، وإذا فعله في وقت الصيام فإنه مع الإثم واستحقاق العقوبة، يؤثر ذلك على صيامه بالنقص أو البطلان. فالصائم حقيقة هو من صام بطنه عن الشراب والطعام، وصامت جوارحه عن الآثام، وصام لسانه عن الفحش ورديء الكلام، وصام سمعه عن استماع الأغاني والمعازف والمزامير وكلام المغتاب والنمام، وصام بصره عن النظر إلى الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. إنه يجب على الصائم أن يجتنب الغيبة والنميمة والشتم، لما روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. لما روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل له إني صائم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل، فإن سابه أحد فليقل إني امرؤ صائم.
والصواب أنه يقولها بلسانه: اللهم إني صائم، إني امرؤ صائم، بلطف مع المقابل له، ولا يقابله بقوة بهذه العبارة. وإن قالها في نفسه قال بعض السلف لا حرج، وإن تلفظ بها مع عدم المراءة فهذا هو الأولى. نعم.
أحسن الله إليك. والجنة بضم الجيم ما يستر صاحبه ويمنعه أن يصيبه سلاح غيره، فالصيام يحفظ صاحبه من الوقوع في المعاصي التي عاقبتها العذاب العاجل والآجل، والرفث هو الفحش ورديء الكلام. وروى الإمام أحمد وغيره مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصيام جنة ما لم يخرقها. قيل: بما يخرقها؟ قال: بكذب أو غيبة. ففي هذا دليل على أن الغيبة تخرق الصيام، أي تؤثر فيه، والجنة إذا انخرقت لم تنفع صاحبها، فكذلك الصيام إذا انخرق لم ينفع صاحبه. والغيبة كما بينها الرسول صلى الله عليه وسلم: وهي ذكرك أخاك بما يكره، وجاء أنها تفطر الصائم، كما في مسند الإمام أحمد أن امرأتين صامتا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكادتا أن تموتا من العطش، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنهما، ثم ذكرتا له فدعاهما فأمرهما أن تستقيئا، أي تستفرغا ما في بطونهما، فقاءتا ملء قدح قيحا ودما صديدا ولحما عبيطا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما. جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان من لحوم الناس. وما حصل من هاتين المرأتين عند الرسول صلى الله عليه وسلم من تقيؤ هذه المواد الخبيثة الكريهة هو مما أجراه الله على يد رسوله صلى الله عليه وسلم من المعجزات، ليتبين للناس ما للغيبة من آثار قبيحة. وقد قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. وقد دل الحديث على أن الغيبة تفطر الصائم، وهو تفطير معنوي.
نعم، هذا هو مراد شيخنا، أنها تفطر تفطيرا معنويا، تقلل ثواب الصوم، لا التفطير الحسي، إنما التفطير المعنوي تقلل ثوابه، وهذا لا يشكال فيه، واضح. والنميمة من باب أولى كذلك، وقول الزور. وهذا الحديث الذي أشار إليه شيخنا هذا ضعيف، حديث ضعيف، لكنه معروف عند الفقهاء رحمه، وأخذ به بعض السلف إلى أنها تفطر الصائم تفطيرا حسيا، لكنه قول ضعيف، بيناه في لقاء سالف، بينا أن هذا قول ضعيف أخذ به بعض السلف التابعين، بعض التابعين، وأخذ به بعض أصحاب مذهب أحمد، قالوا إنها تفطره تفطير حسي عليه القضاء، لكنه قول ضعيف. نعم،
أحسن الله إليك. وهو تفطير معنوي، معناه بطلان الثواب عند الجمهور. اعلموا أن الصائم في عبادة عظيمة لا يليق به أن يعكر صفوها بما يخل بها من الأقوال والأفعال غير المناسبة، لأنه في عبادة ما دام صائما، حتى في حالة نومه إذا قصد به التقوى على الصيام وصلاة الليل فإن نومه يكون عبادة، فلا ينبغي له أن يتلبس بحالة لا تتناسب مع هذه العبادة. ولهذا كان السلف الصالح إذا صاموا جلسوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا. وقال:
نعم، إذا خشي على صومه الفساد أو النقصان يحفظه بأي طريق، وهذا ليس من لازمه أنه يترك عمله في النهار أو نحو ذلك، لا. النبي كان يجاهد في شهر الصوم عليه الصلاة والسلام، وكان يسافر، وكان يجلس مع أصحابه، فلا حرج في الأخذ بالأسباب الدنيوية مع الصوم، وليس مانعا، إنما الكلام فيما لو خشي على صومه ضررا، غيبة أو بذاءة، يبحث عن المكان الذي ليس فيه هذا الضرر. أما العمل في نهار الصوم مع عدم الإضرار بالواجبات الأخرى لا حرج فيه، بل ربما أصبح عبادة، وهذا هو الذي عليه السلف، كانوا يعملون في أيام صومهم في النهار، يبيعون ويشترون ويذهبون ويأتون ويسافرون، ولم ينقل عنهم أنهم انقطعوا انقطاعا تاما، إنما المنقول عنهم هو حفظ صومهم، البعد عما يقدح في هذا الصوم. نعم،
أحسن الله إليك. والمسلم الصائم لا يتعين عليه أن يكون دائما في المسجد.
نعم، كما رأيت من كلام شيخنا قال ليس متعينا عليه، هذا خير إذا تيسر له مع قضاء ما يقوم به من غيره، خير له. نعم، إنما يكون في وقت الاعتكاف، إذا حان وقت الاعتكاف، أما أول الشهر لا، يجلس في المسجد ما يجلس، ويذهب إلى حاجته ما يذهب، الحمد لله. نعم،
صلى الله إليك. لأنه يحتاج إلى مزاولة أعمال يحتاج إليها في معيشته، لكن يجب عليه المحافظة على حرمة صيامه أينما كان، فيحرم عليه التفوه بالرديء من الكلام كالسب والشتم، ولو سبه أحد أو شتمه فلا يرد عليه بالمثل. لقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم.
قاتله يعني ضربه، نعم،
سن الله
ليس قتله، قاتله
سن يعني الله
ضربه، نعم.
وروى الحاكم والبيهقي عنه: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم. فدلت هذه الأحاديث على أن مما يتأكد على الصائم الاعتناء بصيامه والمحافظة عليه، وأنه لو تعدى عليه أحد بالضرب والشتم لم يجز له الرد عليه بالمثل.
نعم، إنما يرفع المظلمة عنه بالطريقة الشرعية، ليس المعنى أنه يدع حقه، إنما ألا يقابله بالمثل بالسيء. نعم،
صلى الله إليك. وإن كان القصاص جائزا لكن في حالة الصيام يمتنع من ذلك ويقول إني صائم.
بقي كثير. نعم
نعم
نعم، أكمل هنا.
وإذا كان ذلك لا يجوز قصاصا فالابتداء به أشد تحريما وأعظم إثما، لأن الاعتداء يحرم في كل وقت كما قال تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. والاعتداء في حالة الصيام أشد شناعة وأعظم إثما، فيجب على الصائم أن يكف لسانه عما لا خير فيه من الكلام كالكذب والنميمة والغيبة والمشاتمة وكل كلام قبيح، وكذا كف نفسه وبدنه عن سائر الشهوات والمحرمات لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يترك قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وقوله صلى الله عليه وسلم: فلا يرفث ولا يفسق. وسر الصوم ومقصوده كسر النفس عن الهوى والقوة على التحفظ من الشيطان وأعوانه. قال بعض العلماء: ينبغي له أن يصوم بجميع جوارحه، ببشرته وبعينه وبلسانه وبقلبه، فلا يغتب ولا يشتم ولا يخاصم ولا يكذب ولا يضيع زمانه بإنشاد الأشعار ورواية الأسمار والمضحكات والمدح والذم بغير حق، ولا يمد يده إلى باطل ولا يمشي برجله إلى باطل. وقد قال العلماء: إن الغيبة كما تكون باللسان تكون بغيره كالغمز بالعين واليد والشفة، والصوم ينقص ثوابه بالمعاصي وإن لم يبطل بها، فقد لا يحصل الصائم على ثواب مع تحمله التعب بالجوع والعطش.
نعم، يعني الثواب الكامل قد يفوته الثواب الكامل. نعم،
لأنه لم يصم الصوم المطلوب شرعا بترك المحرمات. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم للصائم إذا شتم بأن يقول إني صائم، ظاهره أنه يقول ذلك بلسانه إعلانا منه بما يمنعه.
نعم،
من الرد.
هذا ولا بالتلفظ، باللفظ يتلفظ به: اللهم إني صائم، إني امرؤ صائم. وإذا رأى أن فيه مراغمة لخصمه يدع هذا بلسانه حتى لا يزداد الشر بينهما، لأن بعض الناس قد يكون سريع الانفعال وربما صدر منه شيئا يخالف مقتضى الشرع، فإذا رأى منه ما يخشى من الكلام البذيء يعني خصمه فإنه يقولها بقلبه. نعم،
صلى الله إليك. وفي ذلك قطع للشر وتذكير لنفسه وللشاتم بحرمة الصيام ليندفع عنه خصمه بالتي هي أحسن. هذا، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على حفظ صومنا من المناقضات والمنقصات، وأن يوفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد.
جزاه الله عنا خير ما جزى به عباده الصالحين، شكر الله لكما. وبهذا نكون أنهينا ما نحتاج إليه في هذا اللقاء من هذه الرسالة القيمة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال سماحة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى ونفعنا بعلمه والمسلمين في رسالته إتحاف أهل الإيمان بدروس شهر رمضان، فصل: من يعذر بترك الصيام في شهر رمضان وماذا يجب عليه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. كنا في هذه الرسالة القيمة التي جمعها شيخنا العلامة الجليل شيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ومتع به على عمل صالح، وجزاه عني وعنكم وعن كل مسلم خير ما جزى به عباده الصالحين. كنا في لقاء ماضي في مسجد من المساجد في بيت من بيوت الله عز وجل، أتينا على فصل من فصول هذه الرسالة القيمة، ثم لما رأينا أن الحاجة قد تكون أهم وأعظم في هذا المسجد المبارك، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك أن فيها أحكاما جليلة ومسائل يحتاجها المسلم، يحتاجها طالب العلم، وفيها كذلك فوائد كثيرة، وفيها ترغيب وترهيب، فيها خير كثير، وشيخنا عني بها عناية تامة وفقه الله منذ سنين بعيدة، ألف وفقه الله في أوائل عمره، وقرأت عليه مرات عديدة في الرياض وفي الطائف وفي مكة في المسجد الحرام في دروس خاصة، وربما في المسجد الحرام نفسه، ثم فيما بعد أضاف إليها إضافات هامة متعلقة بالأحكام. وغالب ما يرجحه شيخنا هو ما كان مشهورا في مذهب الإمام أحمد رحمه الله كما سيأتي، ولكن كما أشرنا إليه فيها أحكام كثيرة. هذه الرسالة ليست مقتصرة على الترغيب والترهيب كسائر بقية المؤلفات في أحكام الصيام، إنما فيها أحكام هامة يحتاجها المسلم ويحتاجها طالب العلم في مقام صومه الواجب، صوم رمضان. ولما كانت بهذه المثابة وكان مؤلفها شيخا جليلا عالما كبيرا من الله عليه بالعلم، من الله عليه برسوخ القدم في الفقه وفي باب الاعتقاد، ولا سيما في توحيد العبادة كما أسلفنا في أكثر من لقاء في سيرته وفقه الله، ولما كتب الله له من القبول في الأرض، وكذلك نحسب أن الله كتبه له كذلك في السماء، فإني رأيت حقيقة وفاء لهذا الشيخ الجليل وتقديرا لعلمه ولمنزلته بين الناس وفي هذا العلم ورسوخ قدمه، رأيت أن أنقل هذا الدرس من ذلك المسجد من مساجد المدينة النبوية إلى مسجد نبي عليه الصلاة والسلام، رغبة في هذا الخير الذي دونه شيخنا في هذه الرسالة حتى يعم به النفع، ونفعها قد عم بحمد الله منذ سنين. هي رسالة مشهورة قرأت عليه كما ذكرت لكم في أوائل تأليفها، ثم فيما بعد كذلك حين زاد عليها، وطبعت طبعات كثيرة، وأفضل طبعة لها فيما مضى هي تلك الطبعة التي عنيت بها جامعة الإمام محمد بن سعود قديما، فإن الشيخ وفقه الله حين ألفها بادرت الجامعة في قسم المطبوعات والبحث العلمي بادرت إلى طباعتها، وانتفع بها الناس كثيرا ولا سيما في شهر رمضان، ذلك كما قلنا أنها حوت أحكاما فقهية وترغيبا وترهيبا. ثم بعد ذلك كما قلنا أضاف إليها شيخنا شيئا طيبا من الفوائد الفقهية والأحكام الفقهية وجاءت بهذه المثابة. وبحث بعض الفضلاء عن طبعات لها في الأسواق في هذه الأيام، وأظن أنها نادرة، ذلك أن كل ما طبع منها قد فرغ من الأسواق، لأنها رسالة عظيمة نافعة، وهي مختصرة كذلك، يأتي عليها طالب العلم ويستفيد، ويأتي عليها العامي ويستفيد، ويأتي عليها كل مسلم ويستفيد منها، والحمد لله، كتب الله لها القبول والحمد لله. وأحسب أن هذا لصدق نية شيخنا وفقه الله، ليس في هذه الرسالة فحسب، بل في جميع مؤلفاته، فإن الله سبحانه وتعالى كتب لها القبول والنهي. ولا أحسب هذا إلا أن الله من عليه بصدق النية في التأليف، كما صح عن مالك رحمه الله الإمام الجليل، فإنه حين قيل له إن الموطئات قد كثرت يا أبا عبد الله، يعني في زمنه، ذلك أنه ألف الموطأ رحمه الله في زمنه، وألف مع الموطأ مع موطئه موطئات كثيرة، فقال دعوها فإنه لا يبقى منها، أو قال لن يبقى منها إلا ما ابتغي به وجه الله، وصدق رحمه الله، فإن كتابه هو أشهر كتاب من هذه الموطئات لحسن نيته رحمة الله عليه في التأليف. فهكذا فيما نحسب شيخنا وفقه الله، نيته فيما نحسب، والله حسيب جل وعلا أنها نية صالحة أراد بها نفع إخوانه المسلمين وأبنائه المسلمين، ولم يرد بها تكثرا أو تطلعا إلى منصب أو مال أو شهرة فيما نحسبه، وإنما أراد بها وجه الله جل وعلا والدار الآخرة. والجزاء من جنس العمل كما هو معلوم، جزاه الله سبحانه وتعالى بهذا القبول في هذه المؤلفات النافعة، وكما أسلفنا أتينا عليها في لقاء واحد في الجمعة الماضية في إحدى المساجد، ثم تيسرت لنا نقل هذه الرسالة، تيسر لنا نقلها إلى هذا المسجد المبارك رجاء عموم نفعها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا وله القصد، وأن يجزيه عني وعنكم وعن كل مسلم وعن كل مسلمة، بل وعن الإسلام عموما، خير ما جزى به عباده الصالحين. نسأل الله جل وعلا لنا وله ذلك. ونشرع الآن في التعليق على ما نحن بصدده من الأحكام الفقهية، فإن الشيخ وفقه الله جمع فيها كما قلنا قبل قليل أحكاما فقهية وترغيبا وترهيبا. ولما كان الوقت ضيقا، أعني أن هذا اللقاء إنما هو في كل جمعة، وربما فات الشهر علينا كله ولم نأتي على شيء منها بالكثير، اقتصرنا على الأحكام، على الفصول التي فيها الأحكام الفقهية، ثم بعد ذلك ننتقل إن شاء الله إذا تبقى شيء من الوقت إلى ما نحن بصدده إذا فرغنا من كلام شيخنا وفقه الله ومن هذه الرسالة، ننتقل إلى باب أو بابين من جامع الإمام أبي عيسى الترمذي، أيضا لضيق الوقت في موعده نستغل شيئا من آخر وقت هذا اللقاء لشرح بابين أو نحو ذلك من أبواب جامع الإمام الترمذي رحمة الله تعالى عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فصل. من يعذر بترك الصيام في شهر رمضان وماذا يجب عليه؟
نعم، هم أهل الأعذار، هذا الفصل عقده الشيخ لبيان أهل الأعذار الذين يعذرون في الصوم الواجب، وهم ستة أصناف كما سيأتي. نعم.
الحمد لله رب العالمين، شرع فيسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، أما بعد. فإننا نبين الذين يجوز لهم الإفطار في شهر رمضان وماذا يجب عليهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. في هاتين الآيتين الكريمتين وجوب الصيام على كل مسلم بالغ عاقل خال من الموانع أدرك شهر رمضان، فيلزمه الصيام أداء في شهر رمضان أو قضاء إن لم يتمكن من الصيام في رمضان لعذر من الأعذار الشرعية. وأصحاب هذه الأعذار الذين يرخص لهم في الإفطار هم: أولا، المريض الذي يشق عليه الصيام.
نعم، هذا هو الصنف الأول من أهل الأعذار الذين يعذرون بالصوم أداء لا قضاء، إنما يجب عليهم القضاء، يعذرون بترك صوم رمضان في يومهم أو في أيامهم ثم يقضون، وهو المريض الذي يشق عليه الصوم أو يحصل عليه زيادة المرض مع الصوم أو يتباطأ البرء مع الصوم، فهذا بإجماع العلماء يجوز له الفطر، يباح له الفطر في نهار رمضان لهذا المرض، لقوله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، يعني يقضي، فعدة من أيام أخر. دلت هذه الآية على أن من هذه حاله يجوز ويباح له الفطر في نهاية رمضان مع القضاء فيما بعد إذا كان قادرا على قضاء ما فاته. وأجمع العلماء فيما حكاه ابن قدامة وغيره على هذا، أجمعوا على أنه يجوز له الفطر في نهاية رمضان، ولا خلاف، لا خلاف في هذا، إنما اختلفوا في ضابط المرض الذي يبيح الفطر كما سيأتي. بل نص كثير من الفقهاء على أنه يكره له الصوم مع المرض إذا شق عليه، وهذا قول قال به جماعة من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. وقال آخرون إنما يجوز له الفطر بلا كراهة إذا صام، لكن الصواب أنه يكره له مع المشقة ويحرم عليه مع تفاقم المرض، مع زيادة المرض يحرم عليه لأنه أضر بنفسه، والنبي قال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا إضرار، فإذا ألحق بنفسه مضرة حرم عليه الصوم، أما إذا ألحق به مشقة دون مضرة فقال بعض العلماء بل قال كثير منهم يكره له، لأنه ترك الرخصة، والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه، فهنا ترك رخصة رخص الله بها لعباده، فأصبح مكروها على اعتبار هذا المعنى. وقال آخرون إنما هو خلاف الأولى، ولكن الذي يظهر هي الكراهة، هذا مع المشقة دون الضرر، أما مع الضرر أو تباطؤ الشفاء الصواب أنه يحرم عليه الصوم. ويقاس أيضا على المريض الصحيح الذي يخشى على نفسه مرضا، فهذا داخل فيه الصحيح، يعني المعافى الذي يحصل مع الصوم مرض، فهذا كذلك يجوز له الفطر، يباح له الفطر باتفاق العلماء رحمهم الله بجامع العلة، لأن علة الإباحة في حق المريض هي المرض، وهي حاصلة في هذا الصحيح الذي يخشى مرضا مع الصوم، لكن تكون الخشية متحققة لا غلبة ظن، إنما يجزم أنه إذا صام مرضا من هذا الصوم فحينئذ يباح له الفطر، وإذا تحقق يقينا هذا المرض وأضر به حرم عليه الصوم كما قلنا في حق المريض. كل هذه أحكام تكلم عنها الفقهاء رحمهم الله وأطالوا النفس فيها في كتبهم. فالشاهد أنه يباح للمريض الفطر في الجملة بإجماع العلماء، وما كان من تفصيل فإن فيه خلافا كما رأيت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: أولا، المريض الذي يشق عليه الصيام فيستحب له أن يفطر أخذا بالرخصة، وذلك إذا كان الصوم يضره أو يؤخر برأه أو يضاعف عليه المرض.
وذلك إذا كان الصوم يضره، هذه الحالة الأولى التي يجوز للمريض معها الفطر، أو يؤخر برأه يعني يؤخر الشفاء، وهذه هي الحالة الثانية. والثالثة أن يزيد معه المرض، يتفاقم المرض مع الصوم، وهذه هي الحالة الثالثة. والرابعة هي المشقة التي أشار إليها شيخنا في أول عبارته. إذن هي أربع أحوال يباح فيها الفطر في حق المريض، أو لك أن تقول الضابط في المرض هو ذلك المرض الذي يشق معه الصوم، أو يتضرر معه الصائم، أو يتباطى معه الشفاء، أو يزيد به المرض. فإذا تحققت أحد هذه الأحوال في حق المريض استحب له الفطر. وقال آخرون يباح له الفطر، كما رأيت من كلام شيخنا أنه رأى القول بالاستحباب إذا تحققت فيه أحد هذه الأحوال الثلاثة. فهذا هو ضابط المرض الذي يبيح الفطر، وهذا هو الذي عليه عامة العلماء رحمهم الله. وذهب بعض السلف رحمهم الله إلى أنه يباح له الفطر بكل حال مع كل مرض، حتى لو كان يسيرا، حتى لو كان وجع ضرس أو ألم أصبع، فإنه يصدق عليه وصف المرض. والله قال جل وعلا: فمن كان منكم مريضا، وأطلق قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قالوا إن الله أطلق المرض هنا، فجاز الفطر مع كل مرض حتى لو كان يسيرا، لكن هذا قول ضعيف. صواب أنه مع المشقة، المرض الذي يلحق معه مشقة أو ضرر أو تباطؤ الشفاء أو زيادة المرض أو زيادة الألم، فهذا نعم هو المبيح، وما سواه فالصواب أنه لا يبيح. بل توسع بعضهم قالوا إذا حصل به وجع رأس جاز له الفطر، لأنه داخل في مسمى الألم والمرض. وتوسع آخرون أيضا في مسائل أخرى أوسع من هذا، والصواب هو بالضابط الذي ذكره شيخنا فيما سمعت، وهو إذا كان هذا الصوم يحصل معه مشقة في حال المريض، أو كذلك يحصل معه ضرر أو تباطؤ الشفاء، فحينئذ يستحب له الفطر. وقال آخرون يباح له الفطر. نعم.
أحسن الله.
إذن هذا هو الأول من أهل الأعذار، هو المريض يجوز له الفطر في نهار رمضان مع القضاء يقضي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ثانيا، المسافر الذي حل عليه شهر رمضان وهو في سفر.
نعم، هذا هو الثاني من أهل الأعذار، المسافر الذي سافر سفرا يضيح الفطر في نهار رمضان. وذكر شيخنا وفقه الله في هذه العبارة التي سمعناها الحالة الأولى من أحوال المسافر، وهي ذلك المسافر الذي يدخل عليه الشهر وهو في سفر، يدخل عليه شهر رمضان وهو في سفر، بمعنى أنه سافر قبل شهر رمضان ثم دخل عليه الشهر وهو في سفره، فهذا يباح له الفطر بإجماع العلماء فيما حكاه ابن قدم، فيما حكاه غير واحد من أهل العلم رحمهم الله. قالوا يفطر بإجماع العلماء إباحة، ولكن الصواب أن ليس فيه إجماعا، وهو أن بعض السلف قالوا يجب عليه الفطر. يروى عن بعض السلف، وأظنه يروى عن أحد الصحابة عن أبي هريرة أو غيره، قالوا يجب عليه الفطر، فإذا صام لم يصح منه هذا الصوم، ولكن هذا قول ضعيف. صواب أنه يباح له الفطر في السفر إذا كان قد أنشأ سفرا قبل حلول الشهر، بمعنى أن الشهر دخل عليه وهو في سفره، فهذا بإجماع العلماء أنه يفطر، يباح له الفطر، لما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ليس من البر الصوم في السفر، وأيضا لما سمعنا في هذه الآية أو كنتم على سفر فمن كان منكم مريضا أو على سفر، نص على المسافر فعدة من أيام أخر، فدلت هذه النصوص على إباحة الفطر له إذا سافر سفرا يسمى سفرا كما سيأتينا،
أو أنشأ سفرا في أثناء الشهر.
نعم، هذه هي الحالة الثانية في حق المسافر. الحالة الأولى كما قلنا هي ذلك المسافر الذي أنشأ سفرا قبل حلول الشهر وبقي في سفره، والحالة الثانية أن يسافر في أثناء شهره، يسافر مثلا في اليوم الثاني الثالث الرابع، القصد أنه يسافر في أثناء الشهر، فهذا كذلك له الفطر في قول عامة العلماء رحمهم الله. عامة العلماء قالوا له الفطر لهذه الآية التي سمعناها، وذهب بعض السلف إلى أن عليه الصوم إذا كان أنشأ سفرا أثناء رمضان، استدلين بقوله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصمه، قالوا إن هذا شاهد للشهر، شهد بعض الشهر حضره يعني في أوله، فحينئذ وجب عليه الصوم. وأظن أن القائل بهذا هو عبيده السلماني رحمه الله، تابعي معروف، وأيضا قال به أبو مجلد كذلك تابعي معروف، فهو على كل قول قال به بعض السلف رحمهم الله، قالوا يجب عليه الصوم ويحرم عليه الفطر لأنه أنشأ سفرا أثناء رمضان، أما لو كان أنشأ سفرا قبل دخول الشهر فحينئذ له الفطر، هكذا قالوا، ولكن هذا قول ضعيف. الصواب أن له الفطر لعموم هذه الآية، فالله سبحانه وتعالى أطلق السفر في هذه الآية فجاز الفطر في حق كل مسافر. نعم. والحال الثالثة والشيخ لم يذكرها هي أن يسافر أثناء الشهر في أثناء اليوم، أن يسافر أثناء شهر رمضان في أثناء يوم الصوم ليس في الليل، فقال بعض العلماء له الفطر في هذا اليوم خاصة مع ما بعده، قالوا له أن يفطر هذا اليوم الذي سافر فيه، وقال الجمهور ليس له الفطر إنما يصوم بقية هذا اليوم، وهذا أظنه هو قول مالك الشافعي رحمهم الله في هذه المسألة، قالوا إذا سافر في نهار رمضان في أثنائه في أثناء الشهر فإن عليه أن يتم صومه، معللين بأنه اجتمع في حقه سفر وحضر والصوم عبادة، فقالوا حينئذ يقدم جانب الحضر على جانب السفر وهو وجوب الصوم. وأما الإمام أحمد فإنه ذهب إلى جواز الفطر قياسا على المسافر، وهذا هو الصواب، فإنه متى ما أنشأ سفرا حتى لو كان في آخر ساعة من يومه جاز له الفطر، حتى لو كان على طائرة في آخر ساعة من يوم صومه فإن له الفطر، والحمد لله مع القضاء كما قلنا قبل قليل، له الفطر مع القضاء، وإذا رأى أن يصوم لا حرج إذا لم ير عليه مشقة، لكن الأصل أنه يفطر ولا إثم عليه، خلافا لمن قال بأنه ليس له الفطر فإنه قول ضعيف. نعم.
قال: المسافر الذي حل عليه شهر رمضان وهو في سفر أو أنشأ سفرا في أثناء الشهر تبلغ مسافته 80 كيلومترا فأكثر.
نعم، هذا هو الضابط في المسافة التي يفطر بها الصائم على اختيار شيخنا وفقه الله، قال إذا سافر سفرا بلغ 80 كيلا. وأظن أن هذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله في مذهبه، وأيضا هو قول عامة الفقهاء رحمهم الله. والصواب أنه يجوز له الفطر بكل حال إذا سافر سفرا يصدق عليه وصف السفر حتى لو كان أقل من هذه المسافة، فما دام أنه سفر يصدق عليه وصف السفر فإنه يجوز له الفطر والحمد لله، ولا حرج في هذا. والدليل أن الله أطلق وصف السفر في الآية: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ولم يقيده بشيء جل وعلا، فدل على إباحة الفطر في مطلق السفر إذا كان سفر طاعة على الصواب من قولي الفقهاء. أما سفر المعصية فإنه لا يبيح الفطر إذا كان سفر معصية، إذا سافر لمعصية أو تحيل به للفطر فلا يجوز، إذا تحيل بهذا السفر للفطر فلا يجوز حتى لو كان احتياطا. ونقول احتياطا لأن بعض المرضى الذين ربما تحرزوا من بعض أنواع المرض سافروا تحيلا على الفطر، فهذا لا شك أنه اجتهاد في غير محله، إنما يفطر في بلده والحمد لله. فالشاهد أن السفر يبيح الفطر إذا كان سفرا يطلق عليه وصف السفر، وكان سفر طاعة وليس سفر حيلة، إنما هو سفر طاعة. نعم.
فهذا المسافر يستحب له أن يفطر سواء شق عليه الصيام أو لم يشق.
نعم، لأن فيه خلافا، بعض الفقهاء قالوا يستحب له الفطر إذا شق عليه، وقال آخرون يستحب له الفطر بكل حال لأنه رخصة، وهذا هو الصواب. نعم.
وسواء كان سفره طارئا أو مستمرا كسائق سيارة الأجرة الذي يكون غالب وقته في سفر بين البلدان.
نعم، لأن هذا ربما أقام، الذي يكون معروفا مثلا بالأسفار لنقل البضائع أو نقل المسافرين أو نحو ذلك، فهذا يقيم، فكذلك يجوز له الفطر، لكن في السفر الجاد دون محل الإقامة إذا زادت الإقامة على 4 أيام كما سيأتي. نعم.
وإذا قدم المسافر إلى بلده أثناء النهار وجب عليه الإمساك بقية اليوم ويقضيه كما سبق.
نعم، هذه مسألة أيضا من المسائل، وهي في ذلك المسافر الذي يقدم من سفره أثناء وقت الصوم أثناء النهار. فالمشهور عند الإمام أحمد في مذهبه رحمه الله، وهكذا قال به أبو حنيفة، أن عليه البقاء في صومه، أن عليه أن يمسك ولا يبقى مفطرا، يمسك بقية يومه مع القضاء احتياطا. وذهب مالك والشافعي رحمهم الله إلى أنه ليس عليه الإمساك لأنه مسافر وأفطر، فلا حاجة إلى أن يمسك، لكن من قال بوجوب الإمساك قالوا حرمة للشهر، حرمة لشهر رمضان لأنه أصبح مقيما. والصواب أنه ليس عليه الإمساك والحمد لله، ولا احتياط في هذا، إنما يأكل لكن بلا أكل علانية، إنما فيما بينه وبين نفسه والحمد لله، ولا يجاهر حتى لا يساء الظن به في هذا المقام. أما في السفر فلا حرج، كان مسافرا يأكل علانية ولا حرج والحمد لله. نعم.
وإن نوى المسافر في أثناء سفره إقامة تزيد على 4 أيام يلزمه الصوم وإتمام الصلاة كغيره من المقيمين لانقطاع أحكام السفر في حقه.
نعم، هذه كذلك مسألة أخيرة، هي في ذلك الذي يسافر ويقيم، سافر مثلا من مكة إلى المدينة وهو مكي، وأراد أن يقيم بالمدينة 4 أيام فأزيد، فهنا له الفطر في السفر الجاد دون الإقامة، يعني إذا وصل المدينة يلزمه الصوم. لماذا؟ لأنه أجمع إقامة تزيد على 4 أيام، وجاء فيه أحاديث ضعاف أخذ بها عامة الفقهاء رحمهم الله. وقال آخرون إنما يفطر بكل حال ما دام أنه مسافر، ما دام أنه لم ينوي إقامة مطلقة، إنما إقامة مؤقتة حتى لو زادت على أربعة فإن له الفطر، وهذا هو الأولى في هذا المقام، له الفطر والحمد لله إذا كانت إقامة بلا تحديد. أما إذا نوى إقامة طويلة للدراسة أو نحو ذلك فإنها تسمى إقامة مطلقة ليس له الفطر. لكن لو كان مثلا سافر إلى المدينة لمصلحة وأراد الرجوع في آخر الشهر أو نحو ذلك، وبقي خمسة أيام ستة أسبوعا أو نحو ذلك، أو كان معتمرا، لا حرج يفطر والحمد لله مع القضاء، وإن احتاط فصام فلا بأس، إن احتاط فصام مع الناس هذا أولى، لكن الأصل أنه يفطر والحمد لله. نعم.
وإن نوى إقامة أربعة أيام فأقل،
كل هذا مبني على اجتهادات الفقهاء رحمهم الله، وفيه أدلة ضعيفة، هذه المسائل الدقيقة فيها أدلة، بعضها ضعاف وبعضها آثار وبعضها مراسيل وبعضها مبني على اجتهاد وعلى تأويل من الفقهاء رحمهم الله. نعم.
أحسن الله إليكم. وإن نوى إقامة أربعة أيام فأقل، أو أقام لقضاء حاجة لا يدري متى تنقضي، فله الإفطار لعدم انقطاع أحكام السفر في حقه.
هكذا اختار شيخنا وفقه الله، وهذا هو المشهور عن أحمد في مذهبه رحمه الله في هذا، بل هو قول عامة الفقهاء رحمهم الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ثالثا الحائض والنفساء.
نعم، انتقل إلى النوع الثالث من أهل الأعذار، وهي المرأة إذا كانت حائضة أو نفساء فإنه يحرم عليه الصوم بإجماع العلماء مع القضاء إذا تيسر لها، ولا خلاف بهذا. نعم.
الحائض والنفساء
تخرج به المستحاضة، المستحاضة تصوم، إنما العذر هنا في حق الحائض التي نزل عليها دم الحيض أثناء الصوم، وهكذا من كانت نفساء بعد ولادة فهاتان يحرم عليهم الصوم، وإذا صامتا أثمتا، إذا صام كل منهما أثم وعليهم القضاء مع الاستطاعة. قال بعض العلماء إن ماتت إحداهما قبل القضاء مع القدرة وجب على وليها الإطعام مع القضاء، قال آخرون وجب عليه الإطعام دون القضاء في حق من تعذر عليها الصوم لحيض أو نفاس ثم ماتت قبل القضاء مع القدرة عليه، مع قدرتها على القضاء، أما مع عدم القدرة فلا شيء عليها والحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم.
وهذه يحتاجها الناس، يحتاجها المسلم مع أهله يعلمهم هذه الأحكام. نعم.
قال الحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام مدة الحيض والنفاس، لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم.
نعم، يعني هذا واجب، لأنهما يؤمران الحائض والنفاس، واجب عليهما الإفطار، الصوم يحرم في حقها، ولا تحتاط، تقول أنا أحتاط، لا، لكن إذا ظهر أثر الدم لا مقدماته على الصواب من قولي الفقهاء رحمهم الله. نعم.
ويحرم على الحائض أن تصوم في وقت الحيض بالإجماع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ثبت بالسنة وإجماع المسلمين أن الحيض ينافي الصوم، فلا يحل مع الحيض أو النفاس، ومن فعله منهن حاله لم يصح منه، وهو وفق القياس، فإن الشرع جاء بالعدل في كل شيء، فصيامها وقت خروج الدم يوجب نقصان بدنها وضعفها وخروج صومها عن الاعتدال، فأمرت أن تصوم في غير أوقات الحيض، فيكون صومها ذلك صوما معتدلا لا يخرج فيه الدم الذي يقوي البدن الذي هو مادته، بخلاف المستحاضة.
نعم، لأنه ربما ضر بها الصوم، إذا صامت وهي بهذه المثابة ربما ضر بها، وحتى لو طالت الأيام والحمد لله، حتى لو كان النفاس في كل الشهر لا يضر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: رابعا المريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، ويعجز معه عن الصيام عزا مستمرا.
نعم، هذا هو الرابع ممن يباح له الفطر، المريض الذي لا يرجى برء مرضه، عافانا الله من كل داء، فهذا عليه الإطعام الحمد لله، لأنه غير قادر على القضاء، والله قال فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا بمقدار نصف صاع من البر أو غيره، وليس عليه قضاء،
لأنه غير قادر، ويطعم إما في أول الشهر عن كل أيامه أو في آخره أو في أثنائه، هو بالخيار. نعم.
أحسن الله إليكم. خامسا، الكبير الهرم الذي لا يستطيع الصوم، فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه.
نعم، هذا في حق الكبير، الشيخ الكبير، هو المرأة الكبيرة التي تكون عاجزة مع وجود عقلها معها، ما إذا زال العقل لا شيء عليهما. إذا كان معهما عقلهما كبيرا طاعنا في السن تعذر عليه الصوم للكبر، أو كبيرة في السن تعذر عليها الصوم للكبر ومعها عقلها حاضرا، فهذه على قول كثير من الفقهاء عليها الإطعام، يطعم عنها والحمد لله، كالحال الثالثة قياسا على المريض الذي لا يرجى برؤه. وذهب مالك إلى أنه لا قضاء ولا إطعام، ليس عليه القضاء وليس عليه الإطعام، وهذا هو الأقرب. لكن بعض الفقهاء أخذوا بتفسير ابن عباس للآية في آية الصوم، صواب أن هذه الآية في حق الحامل وفي حق المرضع، أما في حق هذا المريض في حق هذا الشيخ فإنه ليس عليه شيء والحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله:
وإن أطعم عنه لا حرج، هو مقدار يسير، لكن هذه الفدية إنما تكون في حق المرضع وفي حق النفساء لأنهما قادرتان، أما هذا غير قادر، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فالفدية واجبة في حق القادر وعلى الذين يطيقونه، والله قال فدية طعام مسكين، وهذا غير طائق له فلا يكلف بالفدية، لكن من قال بهذه الفدية أخذ بتفسير ابن عباس لهذه الآية، قال إنها في حق الهرم وفي حق الحامل والمرضع، وقال بعض الصحابة إنما هي خاصة في الحامل والمرضع لأن الله قيده بالإطاقة، وهذا غير قادر يعني الهرم، وهذا هو الأولى، هذا هو الذي يوافق قوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، فهذا عاجز فلا يخرج عنه، لكن إذا أخرج عنه وليه لا حرج والحمد لله، قدر يسير، وإلا فالأصل أنه ليس واجبا في حقه. نعم.
أحسن الله إليكم. سادسا، الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما من ضرر الصيام فإن كلا منهما تفطر.
نعم، هذا هو السادس من أهل الأعذار، وهما الحامل والمرضع، هما نوع واحد، اثنتان في نوع واحد لأن العذر واحد في حقهما، وهما اللتان خافتا على نفسيهما من الصوم أو على ابنهما إذا كانت مرضعا، لأنها إذا صامت ضعف اللبن في ضرعها فأضر بهذا الجنين بهذا المولود، فقالوا يباح لها الفطر مع الكفارة، يباح لهما الفطر مع القضاء والكفارة، والكفارة تكون في حق من خافت على غيرها على جنينها لا على نفسها، من خافت على نفسها عليها القضاء فحسب، ومن خافت على ولدها حاملا كانت أو مرضعة فإن عليها قضاء وكفارة فدية، وعلى الذين يطيقونه هي قادرة فدية طعام مسكين يعني مع القضاء، وهذا هو مذهب أحمد ومذهب جماعة من السلف رحمهم الله في حق هاتين المرأتين إذا خافتا على نفسيهما أو على ولدهما، فإن كان الخوف على نفسيهما فليس عليها إلا القضاء، وإذا كان الخوف على الجنين فإن عليها القضاء وعليها كذلك الفدية لهذه الآية. وذهب مالك رحمه الله إلى التفريق بين الحامل والمرضع، فقال إن الحامل إذا خافت على ولدها فلا شيء عليها إلا القضاء، أما المرضع فإن عليها القضاء مع الكفارة إذا خافت على ولدها، وعلل بأنها قادرة على استرضاعه من غيرها، علل بأن المرضع تستطيع أن تسترضع هذا الابن من امرأة غيرها، فحينئذ وجب عليها أمران، وجب عليها القضاء ووجب عليها الفدية. أما الحامل فإنها غير قادرة. هذا كله في حق من خافت على ولدها، ننتبه لهذا التفصيل في كلام الفقهاء. فهذا هو مذهب مالك رحمه الله في هذه المسألة. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا شيء عليهما إلا القضاء بكلها، قال لا شيء عليهما إلا القضاء فلا فدية، لأن هذه الفدية إنما هي في حق ذلك الشيخ الكبير، أخذا بتفسير بعض الصحابة لتلك الآية. ولكن الذي يظهر أن عليها الفدية إذا كان الخوف على الولد على الغير، أما إذا كان على نفسها فليس عليها إلا القضاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فإن كلا منهما تفطر وتقضي قدر الأيام التي أفطرتها.
الحامل والمرضع. نعم. من أول هنا.
أحسن الله إليكم. قال الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما.
ننتبه، إذا خافتا على نفسيهما ليس عليهما إلا القضاء. حاملا في بطنها جنين وخافت على جنينها من الصوت، نقول أفطري وليس عليك إلا القضاء. مرضع ترضع جنينا وخافت عليه انقطاع الحليب في ثديها، فنقول عليك القضاء مع ماذا؟ مع الفدية، لأنها خافت على غيرها. أما مرضع خافت على نفسها فقط هي دون جنينها ليس عليها إلا القضاء. حامل خافت على جنينها في رحمها دون نفسها عليها القضاء وعليها الفدية. هذا هو قول كثير من الفقهاء. وقال مالك لا، عليها الفدية إذا كانت مرضعا خافت على جنينها على طفلها، وما سوى ذلك ليس عليها إلا القضاء. وقال أبو حنيفة ليس عليها إلا القضاء بكل حال، سواء خافت الحامل أو المرضع على جنينها أو على نفسها. إذن هذه هي أقوال الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة، والجمهور هو التفصيل الذي ذكره شيخنا وفقه الله وهو الأقرب في هذه المسألة. نعم. حامل والمرضع.
أحسن الله إليكم. الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما من ضرر الصيام، فإن كلا منهما تفطر وتقضي قدر الأيام التي أفطرتها، وإن كان إفطارها خوفا على ولدها فقط أضافت مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. والدليل على إفطار المريض المزمن والكبير الهرم والحامل والمرضع قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كما فسرها بذلك ابن عباس رضي الله عنهما.
كما رأيت هذه أحكام يذكرها الفقهاء رحمهم الله في مؤلفاتهم ويحتاجها المسلم. فالضابط في حق هاتين هو الخوف، هو خوف الضرر على النفس أو على الجنين في الرحم أو على الولد حال الإرضاع. أما مع عدمه فإنه واجب عليها الصوم، يجب عليها أن تصوم. إنما مع الخوف إذا خافت عليه نقصان الغذاء في الرحم أو حال الإرضاع تفطر الحمد لله وتقضي مع هذه الفدية والحمد لله. نعم.
قال الشيخ حفظه الله تعالى ما يحرم ويكره في حق الصائم.
انتقل شيخنا وفقه الله إلى فصل آخر وهي المحرمات والمكروهات في حق الصائم في نهاية رمضان، ماذا يحرم عليه وماذا يكره في حقه. نعم.
اعلموا أن للصوم آدابا تجب مراعاتها والتخلق بها ليكون الصوم متمشيا على الوجه المشروع لتترتب عليه فوائدة ويحصل المقصود منه ولا يكون تعبا على صاحبه بدون فائدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. فليس الصيام مجرد ترك الطعام والشراب فقط، ولكنه مع ذلك ترك ما لا ينبغي من الأقوال والأفعال المحرمة أو المكروهة. ولكنه مع ذلك تركه
يعني أيضا يجب عليه أن يترك ما يكره في حقه من المكروهات من اللغو والرفث والكلام الرديء أو المحرمات من الغيبة والنميمة والسباب والفسوق وقول المحرم والنظر المحرم. يحرم عليه. الناس تساهلوا كثيرا في هذا أيها الإخوة، كثير من الناس تساهل في هذا المقام في المحرمات، فيما يرى بالعين وفيما يسمع بالأذن بأسباب هذه الأجهزة المحمولة في جيوبهم تسمعهم ما حرم الله وتريهم ما حرم الله، فما إن يفتح هاتفه إلا ويشاهد المحرمات أمامه، وربما عياذا بالله في بيت من بيوت الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ربما في أطهر بقعة في المساجد الفاضلة يشاهد المحرمات ولا يبالي، لا يبالي، ينظر إلى المحرم ولا يبالي، إلى الصور الرديئة ولا يبالي، فهذا يخشى عليه العقوبة، يخشى عليه نقصان هذا الثواب إذا استمر هذه المعصية. إنما الواجب عليه الحذر. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجل أن يقابل أخاه بأدنى كلام فيه بذاءة، إذا سابه أحد فليقل إني امرؤ صائم، لئلا يصدر منه شيء يحصل فيه نوع بذاءة في اللسان. فإذا كان هذا في حق أدنى أنواع البذاءة من اللسان فهكذا يقال في حق الجوارح الأخرى من العين والأذن، فلا تشاهد ما حرم الله لا في الصوم ولا في غيره، لكن في يوم الصوم آكد. والأشد والأدهى أن عامة المسلمين استمرأوا هذا، استمرأوا المعاصي وأصبحت كأنها أمور مباحة، يشاهد المعصية في شاشات ما يحمله من هذه الأجهزة وتمر به هذه الشاشات، وربما عياذا بالله استمتع بها، وكذلك ربما ضيع أوقاته في مشاهدة هذه الأشياء التي تبث بلا فائدة. كل هذا خسران، وكله فيه نقص في حق الصائم في صومه. ليس القصد هو ترك الطعام ترك الشراب، إنما القصد هي التقوى، أن تتقي الله جل وعلا في صومك في يومك وفي ليلك وفي كل وقتك، ولكن في وقت الصوم آكد لأن له حرمة. لماذا أوجب الله الكفارة المغلظة في حق المجامع الذي جامع أهله، جامع زوجته التي تباح له بعد ساعات، ولكنه جامعها في وقت فاضل له حرمة عند الله سبحانه وتعالى، فأوجب الله عليه مع القضاء أوجب عليه كفارة مغلظة عظيمة في حق المجامع في نهاية رمضان، إذا جامع من تباح له ربما بعد نصف ساعة تكون مباحة له، وربما كان أجرا له هذا الوطأ إذا نوى به نية صالحة، لكنه في هذا الوقت بعينه أصبح جرما عظيما في الإسلام. لماذا؟ حرمة لهذا الوقت. فهكذا يقال في المحرم، هذا فعل أمرا مباحا في الأصل، المجامع الذي جامع أهله فعل أمرا مباحا في الأصل قبل الصوم، مباح له، بل هو ربما يكون فيه أجر له كما تقدم لنا في الحديث. أما هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله، ارتكب المحرم قبل الصوم وبعده، مشاهدة النساء السافرات أو العاريات أو استماع الغناء ونحو ذلك هذا محرم بكل حال في الصوم وفي غير الصوم هو حرام عليك وأنت تأثم به إذا لم تتب إلى الله عز وجل. فكيف وقد جمعت بين خطيئتين، بين انتهاك حرمة هذا الشهر وبين النظر إلى ما حرم الله، وربما بين ثلاث خطايا وهي انتهاك مساجد الله، حرمة هذه المساجد، بيوت الله توضع فيها آلات اللهو في الجيوب ويشاهد فيها المحرمات في بيوت الله وفي شهر الله الفاضل وفي يوم صومك، ماذا بقي لك أيها المسلم من صومك؟ ماذا بقي؟ ما بقي إلا أن تطعم الطعام وتشرب الشراب، وهذا ربما كان أهون، ربما كان أهون عياذا بالله إذا استمر المسلم على هذه المعاصي، إذا استمر المسلم هذه المعصية، أعني مشاهدة المحرمات في الأوقات العظيمة المحترمة في الإسلام، واستمرأها، فإني حقيقة أخشى عليه الإثم الأعظم من ذلك الذي دعاه الجوع أو دعاه الهوى إلى الفطر بالطعام والشراب، لأن هذا ارتكب معصية بدافع، وذاك ارتكب معصية من خطوات الشيطان الآثمة العظيمة، نسأل الله العافية. فالواجب على أهل الإسلام أن يحفظوا صومهم مما حرم الله عليهم، مما حرم الله عليهم من المشاهدات المحرمة، من الأقوال البذيئة، من الاستماع إلى ما حرم الله عبر هذه الوسائل. وربما يزيد خطيئة رابعة، وهو أنه يرن هاتفه وهو في صلاته، فانتهك حرمة الصلاة، هذا الهاتف فيه شيء من الموسيقى المحرمة، فظهرت هذه الموسيقى على مسامع المسلمين وهم في عبادتهم، فآذى عباد الله في عباداتهم وآذى نفسه في عبادته، وانتهك حرمة هذه الصلاة العظيمة، وانتهك حرمة المسجد، وانتهك حرمة الشهر، وأفسد صومه الإفساد المعنوي. ماذا بقي لك أيها المسلم؟ ماذا بقي؟ ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر بعد هذا الفعل؟ فواجب علينا أن نكون متناصحين في هذا المقام، وألا نسير مع الشيطان في خطواته، فإن الشيطان يهون المعصية على العباد حتى يأتي اليوم الذي لا يرون أنها معصية، ينقلب الناس، تنقلب أحوالهم، فيصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا، وقد وقع اليوم، أصبحت هذه الموسيقى في بيوت الله معروفا، بل في الصلاة الإمام يصلي والناس خلفه وربما يتلو القرآن المصلي، وهذا هاتفه يرن بهذه الأصوات البذيئة المؤذية. أين أنت من كلام السلف الصالح ومن كلام الفقهاء، بل من كلام نبيك عليه الصلاة والسلام، كفى بالصلاة شغلا، إن لفي الصلاة شغلا، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، ونص الفقهاء رحمهم الله على أنه يكره للإمام الذي يصلي بالناس، يكره له أن يرفع صوته في التكبير بقدر يزيد على إسماع المأمومين. انظر التكبير الذي يسمع به المأمومين، قال الفقهاء عنه يكره في حقه إذا زاد اعتلى صوته لئلا يفسد على الناس عبادتهم. فإذا كان في تكبير الله سبحانه وتعالى في الصلاة وهو واجب من واجبات، بل ربما هو ركن، إذا كان تكبير قيام، تكبير للدخول في الصلاة، فكيف يقال بالمحرم الذي يسمع من حوله في الصلاة؟ أليس هذا هو الإثم عينه؟ أليس هذا هو الخسران المبين؟ أليس هذا هو الاستمرار على معاصي الله؟ فالواجب علينا أن نقدر الأمر قدره، وأن نعرف أن هذا المنكر منكر، وأن هذا المعروف معروف، وأن لا نغفل عما عليه السلف الصالح من تعظيم هذا الشهر ومن تعظيم يومهم ومن تعظيم صومهم ومن حفظه. إنما يجب علينا أن نسير وفق ما ساروا عليه، نسأل الله لنا جميعا الهداية والتوفيق. نعم.
أحسن الله إليك. قال بعض السلف: أهون الصيام ترك الطعام والشراب، فإنه لا يتم التقرب إلى الله بترك الشهوات المباحة إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرم الله عليه في كل حال. والمسلم وإن كان واجبا عليه ترك الحرام في كل وقت إلا أنه في وقت الصيام آكد، فالذي يفعل الحرام في غير وقت الصيام يأثم ويستحق العقوبة، وإذا فعله في وقت الصيام فإنه مع الإثم واستحقاق العقوبة، يؤثر ذلك على صيامه بالنقص أو البطلان. فالصائم حقيقة هو من صام بطنه عن الشراب والطعام، وصامت جوارحه عن الآثام، وصام لسانه عن الفحش ورديء الكلام، وصام سمعه عن استماع الأغاني والمعازف والمزامير وكلام المغتاب والنمام، وصام بصره عن النظر إلى الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. إنه يجب على الصائم أن يجتنب الغيبة والنميمة والشتم، لما روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. لما روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل له إني صائم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل، فإن سابه أحد فليقل إني امرؤ صائم.
والصواب أنه يقولها بلسانه: اللهم إني صائم، إني امرؤ صائم، بلطف مع المقابل له، ولا يقابله بقوة بهذه العبارة. وإن قالها في نفسه قال بعض السلف لا حرج، وإن تلفظ بها مع عدم المراءة فهذا هو الأولى. نعم.
أحسن الله إليك. والجنة بضم الجيم ما يستر صاحبه ويمنعه أن يصيبه سلاح غيره، فالصيام يحفظ صاحبه من الوقوع في المعاصي التي عاقبتها العذاب العاجل والآجل، والرفث هو الفحش ورديء الكلام. وروى الإمام أحمد وغيره مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصيام جنة ما لم يخرقها. قيل: بما يخرقها؟ قال: بكذب أو غيبة. ففي هذا دليل على أن الغيبة تخرق الصيام، أي تؤثر فيه، والجنة إذا انخرقت لم تنفع صاحبها، فكذلك الصيام إذا انخرق لم ينفع صاحبه. والغيبة كما بينها الرسول صلى الله عليه وسلم: وهي ذكرك أخاك بما يكره، وجاء أنها تفطر الصائم، كما في مسند الإمام أحمد أن امرأتين صامتا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكادتا أن تموتا من العطش، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنهما، ثم ذكرتا له فدعاهما فأمرهما أن تستقيئا، أي تستفرغا ما في بطونهما، فقاءتا ملء قدح قيحا ودما صديدا ولحما عبيطا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما، وأفطرتا على ما حرم الله عليهما، جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان من لحوم الناس، وما حصل من هاتين المرأتين عند الرسول صلى الله عليه وسلم من تقيؤ هذه المواد الخبيثة الكريهة هو مما أجراه الله على يد رسوله صلى الله عليه وسلم من المعجزات ليتبين للناس ما للغيبة من آثار قبيحة. وقد قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. وقد دل الحديث على أن الغيبة تفطر الصائم وهو تفطير معنوي.
نعم هذا هو مراد شيخنا، وكأنها تفطر تفطيرا معنويا، تقلل ثواب الصوم، لا التفطير الحسي إنما التفطير المعنوي تقلل ثوابه، وهذا لا يشكال فيه واضح. والنميمة من باب أولى كذلك، وقول الزور. وهذا الحديث الذي أشار إليه شيخنا هذا ضعيف، حديث ضعيف، لكنه معروف عند الفقهاء رحمه، وأخذ به بعض السلف إلى أنها تفطر الصائم تفطيرا حسيا، لكنه قول ضعيف بيناه في لقاء سالف، بينا أن هذا قول ضعيف أخذ به بعض السلف التابعين، بعض التابعين، وأخذ به بعض أصحاب مذهب أحمد، قالوا إنها تفطره تفطير حسي عليه القضاء، لكنه قول ضعيف. نعم
أحسن الله إليك. وهو تفطير معنوي، معناه بطلان الثواب عند الجمهور. اعلموا أن الصائم في عبادة عظيمة لا يليق به أن يعكر صفوها بما يخل بها من الأقوال والأفعال غير المناسبة، لأنه في عبادة ما دام صائما، حتى في حالة نومه إذا قصد به التقوى على الصيام وصلاة الليل فإن نومه يكون عبادة، فلا ينبغي له أن يتلبس بحالة لا تتناسب مع هذه العبادة. ولهذا كان السلف الصالح إذا صاموا جلسوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا، وقال
نعم إذا خشي على صومه الفساد أو النقصان يحفظه بأي طريق، وهذا ليس من لازمه أنه يترك عمله في النهار أو نحو ذلك، لا، النبي كان يجاهد في شهر الصوم عليه الصلاة والسلام، وكان يسافر، وكان يجلس مع أصحابه، فلا حرج في الأخذ بالأسباب الدنيوية مع الصوم، وليس مانعا، إنما الكلام فيما لو خشي على صومه ضررا غيبة أو بذاءة يبحث عن المكان الذي ليس فيه هذا الضرر. أما العمل في نهار الصوم مع عدم الإضرار بالواجبات الأخرى لا حرج فيه، بل ربما أصبح عبادة، وهذا هو الذي عليه السلف، كانوا يعملون في أيام صومهم في النهار، يبيعون ويشترون ويذهبون ويأتون ويسافرون، ولم ينقل عنهم أنهم انقطعوا انقطاعا تاما، إنما المنقول عنهم هو حفظ صومهم، البعد عما يقدح في هذا الصوم. نعم
أحسن الله إليك. والمسلم الصائم لا يتعين عليه أن يكون دائما في المسجد.
نعم كما رأيت من كلام شيخنا قال ليس متعينا عليه، هذا خير إذا تيسر له مع قضاء ما يقوم به من غيره خير له. نعم إنما يكون في وقت الاعتكاف، إذا حان وقت الاعتكاف، أما أول الشهر لا، يجلس في المسجد ما يجلس، ويذهب إلى حاجته ما يذهب، الحمد لله. نعم
صلى الله إليك. لأنه يحتاج إلى مزاولة أعمال يحتاج إليها في معيشته، لكن يجب عليه المحافظة على حرمة صيامه أينما كان، فيحرم عليه التفوه بالرديء من الكلام كالسب والشتم، ولو سبه أحد أو شتمه فلا يرد عليه بالمثل، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم.
قاتله يعني ضربه. نعم
سن الله
ليس قتله لي. قاتله
سن يعني الله
ضربه. نعم
وروى الحاكم والبيهقي عنه: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم. فدلت هذه الأحاديث على أن مما يتأكد على الصائم الاعتناء بصيامه والمحافظة عليه، وأنه لو تعدى عليه أحد بالضرب والشتم لم يجز له الرد عليه بالمثل.
نعم، إنما يرفع المظلمة عنه بالطريقة الشرعية، ليس المعنى أنه يدع حقه، إنما أن لا يقابله بالمثل بالسيء. نعم.
الله إليك. وإن كان القصاص جائزا لكن في حالة الصيام يمتنع من ذلك ويقول إني صائم.
بقي كثير. نعم
نعم
أكمل هنا.
وإذا كان ذلك لا يجوز قصاصا فالابتداء به أشد تحريما وأعظم إثما، لأن الاعتداء يحرم في كل وقت كما قال تعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. والاعتداء في حالة الصيام أشد شناعة وأعظم إثما، فيجب على الصائم أن يكف لسانه عما لا خير فيه من الكلام كالكذب والنميمة والغيبة والمشاتمة وكل كلام قبيح، وكذا كف نفسه وبدنه عن سائر الشهوات والمحرمات لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من لم يترك قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وقوله صلى الله عليه وسلم فلا يرفث ولا يفسق. وسر الصوم ومقصوده كسر النفس عن الهوى والقوة على التحفظ من الشيطان وأعوانه. قال بعض العلماء ينبغي له أن يصوم بجميع جوارحه ببشرته وبعينه وبلسانه وبقلبه، فلا يغتب ولا يشتم ولا يخاصم ولا يكذب ولا يضيع زمانه بإنشاد الأشعار ورواية الأسمار والمضحكات والمدح والذم بغير حق، ولا يمد يده إلى باطل ولا يمشي برجله إلى باطل. وقد قال العلماء إن الغيبة كما تكون باللسان تكون بغيره كالغمز بالعين واليد والشفة، والصوم ينقص ثوابه بالمعاصي وإن لم يبطل بها، فقد لا يحصل الصائم على ثواب مع تحمله التعب بالجوع والعطش.
نعم، يعني الثواب الكامل قد يفوت، الثواب الكامل. نعم،
لأنه لم يصم الصوم المطلوب شرعا بترك المحرمات. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم للصائم إذا شتم بأن يقول إني صائم، ظاهره أنه يقول ذلك بلسانه إعلانا منه بما يمنعه.
نعم،
من الرد.
هذا ولا بالتلفظ، باللفظ يتلفظ به اللهم إني صائم، إني امرؤ صائم، وإذا رأى أن فيه مراغمة لخصمه يدع هذا بلسانه حتى لا يزداد الشر بينهما، لأن بعض الناس قد يكون سريع الانفعال وربما صدر منه شيئا يخالف مقتضى الشرع، فإذا رأى منه ما يخشى من الكلام البذيء يعني خصمه فإنه يقولها بقلبه. نعم،
صلى الله إليك. وفي ذلك قطع للشر وتذكير لنفسه وللشاتم بحرمة الصيام ليندفع عنه خصمه بالتي هي أحسن. هذا، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على حفظ صومنا من المناقضات والمنقصات، وأن يوفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد.
جزاه الله عنا خير ما جزى به عباده الصالحين، شكر الله لكما. وبهذا نكون أنهينا ما نحتاج إليه في هذا اللقاء من هذه الرسالة القيمة.